منذ بدايات الدولة الإسلامية بعد انتهاء عهد الخلافة الرشيدة، وجد في كل دول الإسلام على اختلاف أزمانها ومناطقها طبقة من العلماء والفقهاء كانوا يعرفون بعلماء السلطان أو خدام البلاط أو مفتي السلطة. وأيا كان المسمى، فقد كانت هذه الفئة من الناس مهمتها إسناد كل تصرفات وأفعال الحاكم بما فيها من مظالم ومهالك وفساد وإفساد إلى الشرع الحنيف، بمعنى تحليل كل ما يبدر عن الحاكم. وأعطوا للحاكم منزلة الإله الذي يجب أن يطاع من كافة الرعية، وله عليهم كافة الحقوق، وليست للرعية عنده أي حقوق. هذه الفئة من العلماء التي توظف نصوص الشرع لخدمة الحكام بالتفاسير الخاطئة والتأويلات العجيبة كانوا وراء تدهور دول الإسلام وانهيارها وتراجع الأمة الإسلامية من أوج التقدم والازدهار إلى حضيض التخلف والتأخر. ما زال هؤلاء موجودين بيننا يباشرون دورهم في خدمة الحاكم، فيحلون ما حرمه الله ويحرمون ما أحله الله. ومثلهم في ذلك ما قاله الشاعر ابن هانئ الأندلسي الذي قال في المعز الفاطمي: ما شئت لما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. مفتي الديار المصرية العالم الدكتور علي جمعة يبادر من خلال أحدث كتبه المتشددون منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم برسالة مهمة للنخبة المصرية، يطالبهم بألا يتركوا الساحة الآن، لأن مقاومة الفكر المتشدد واجبة على الجميع، وبخاصة النخبة المثقفة التي اعتلت منصات ومنابر وبرامج التوك شو، لا لتفند فكر السلفيين أو تطرح خطابا مغايرا، بل لتشبعنا ولولة وعويلة من تنامي الطيارات الإسلامية. كتاب المفتي الصادر ضمن إصدارات سلسلة قضايا إسلامية عن وزارة الأوقاف ويباع بجنيه واحد عند بائع الصحف، يناشد فيه الجميع أن يقاوموا هذا الفكر المتشدد وأن يعملوا بكل وسيلة على مقاومة هؤلاء، لأنهم لم يعودوا ضارين لأنفسهم فقط، لكن ضررهم تعدى إلى من حولهم وإلى شباب الأمة ومستقبلها وإلى المجتمع بأسره. ترى ماذا يمكن أن نرد به على ما قاله مفتي مصر؟
السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة معانا فقرة مهمة جدا، حصاد الهشيم والمفتي في عيون مصر والغرب. ده لقاء مهم جدا، يعني بحب أختم به آخر حلقاتنا من مصر الجديدة قبل رمضان. يهمني طبعا الأول أن أنا أرحب بالدكتور محمد عبد الواحد، ماجستير أصول الفقه بكلية الشريعة جامعة الأزهر. السلام عليكم دكتور محمد. أنا طبعا تعمدت أجيب راجل أزهري النهاردة علشان ما نقولش أصل السلفيين، أصل المش متخصصين، أصل مش الوسطيين، كلام اللي طبعا هيجد على طول انطلاق من فم الذين يتعصبون للمفتي تعصب أكثر من تعصبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قبل ما أبدأ مع الدكتور محمد، الحقيقة عايز أقول لكم أنه في مقال أكثر من رائع كاتبه شريف عبد العزيز بعنوان المسمار الأخير في نعش فضيلة المفتي على حسب كلامه. طبعا إنجلترا أدت الدكتوراه الفخرية للدكتور علي جمعة في بريطانيا الأسبوع اللي فات يوم الثلاث، وإحنا شفنا صورته على الشاشة وهو لابس اللبس اللطيف ده بتاع الدكتوراه. يعني عايز أقول لكم أن إنجلترا اللي حبست الشيخ رائد صلاح الفلسطيني المحترم واحتجزته، أصرت أنه هو يترحل قبل ما يخلص مدة إقامته. إنجلترا اللي منع دخول الشيخ يوسف القرضاوي أراضيها، وكثير من الشيوخ والدعاء حطاهم على قائمة سوداء، احتفت احتفاء غير مسبوق بالمفتي علي جمعة. طبعا حفل كبير بحضور ممثلة عن ملكة بريطانيا، احتفال مهيب بيقدروا دور الشيخ علي جمعة في إثراء الحضارة. بص الكلام بقى اللي هو شلة التعايش دي، خدوا بالكم شلة التعايش دي رؤوس حربة جاءت حسب تقرير توصيات رند، اللي عايز إسلام مفهوش خرباشة، إسلام جيلي، يقول لك ما فيش ولاء ولا براء ولا بتنجان ولا امر منكر ولا هنسمع الكلام وهنشوف بلاوي متلتله وترهات خرجت من فم مفتي الجمهوريه الحقيقه اللي بتمنى طبعا قرب ولايته انتهت هيبقى 60 سنه وهيطلع معاش. اسال الله سبحانه وتعالى ان ما تجيش ضغوط على المجلس العسكري من بره عشان يقعدوه كمان, كفايه قوي كده هو وزقزوق ان شاء الله برده شيخ الازهر كفايه قوي كده يعني. ارحمونا بقى, عايزين طالما اللي واقفين في ميدان التحرير بيصوتوا للتغيير في كل حاجه ويصوتوا على طول النظام, واللي راحوا شالوا صوره المفتي والانبا شنوده من القوائم السوداء المفروض ان الصور دي ترجع تاني, كفايه لحد كده يعني. اشمعنا كل النظام مشي وكل اللي مش عايزينه يمشي الا دول يعني. المهم اعترفوا احتفوا بدوره في اثراء الحضاره الانسانيه وتقديرا لدوره وتاثيره العالمي في نشر ثقافه الحوار. شيخ علي جمعه بيحاور طوب الارض الا المسلمين والسلفيين بالتحديد بين الشرق والغرب, ومنحته الدكتوراه الفخريه في الاداب الانسانيه في الكاتدرائيه, احتفلوا بيه في كاتدرائيه متروبوليتان بانجلترا بحضور اعضاء من كبار الشخصيات السياسيه والدينيه. عايزين نقول انه انجلترا تاريخها اسود مع اللي بيعادوا الاسلام, بدايه من احمد خان بهادر الرجل اللي كان بيحرم الجهاد ضد الانجليز, خدوه ودعموه وادوله فلوس وكبروه وجي وراه على طول مباشره وصار على ضربه مدعي النبوه غلام احمد ميرزا القدياني, عملوا نفس الكلام معاه. وبعدين ظهر دجال جديد سنه 88 كلنا نفتكره بتاع ساتانيك فيرسس او ايات شيطانيه, المدعو الكافر سلمان رشدي اللي سب النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض لعرض زوجاته الكرام عليهن رضوان الله, احتفوا به ما زال تحت العنايه والحراسه وكانوا بيدوا له فلوس وبيدعموه وبيحرسوه. ثم عايزين نقول انه انجلترا هي اللي عملت اول من اقامت منصب المفتي هنا في مصر بتوجيه من اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر, كان بهدف انه عايز يضرب الازهر اللي بيحمس الناس على مقاومه الانجليز. فشيء غريب ان انجلترا هي اللي صنعت اول مفتي وهي اللي بتكرم اخر مفتي ان شاء الله هيكون لمصر الايام القادمه الشيخ علي جمعه. طبعا كلام كتير عنه, انما اسمعوا لي هبدا مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد عبد الواحد, وانت رجل ازهري.
اهلا وسهلا.
ماذا يعني المفتي في الكتاب الصارخ الصادم اللي عامله بيبيعه جنيه زي ما كان عمله قبل كده كتاب النقاب بتاع الشيخ سالم عبد الجليل وبرضه باعوه بجنيه عشان يعيبوا ويسيئوا النقاب. ماذا يعني المفتي بالمتشددين, ولماذا تريد ان تدافع عنهم وانت رجل ازهري المفروض يكون يعني, بعرف ان بعض الازهريين عندهم انحياز شويه الى اللبس الازهري والى جماعه الازهر, احيانا بيكون بحق واحيانا بيكون بباطل, بقول بعض الازهريين, انما هناك شرفاء الحقيقه بيهمهم دين الله سبحانه وتعالى في المقام الاول.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فحي الله الإخوة المشاهدين الكرام, ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذه الحلقة لنصرة السنة وأهلها والرد على المنحرفين المعادين للإسلام وأهله. بداية أشكرك على هذه المقدمة الرائعة التي كشفت فيها شيئا من مما ربما خفي على بعض الناس فيما يتعلق بمفتي الديار المصرية ومنصب الإفتاء, وأثني بالجواب على سؤالك ماذا يعني المفتي بعنوانه المتشددون منهجهم وأهم ومناقشة أهم قضايا. المفتي وضع كتابه للرد على السلفيين, إلا أنه لا يستطيع أن يجابه الآن قطاعا عريضا من الشعب جذبوا كثيرا من الناس وتعاطفوا معهم ومع ما يدعون إليه من الإسلام الصحيح, فأراد أن يدلس وأن يسمي كتابه باسم يصادر فيه على المطلوب. يعني أنت بحاجة أن تبرهن أولا أنهم متشددون ثم تحكم عليهم. الرجل صادر على المطلوب مباشرة وقال المتشددون. لكي أثم إنسانا بالتشدد لابد أن يكون عندي ميزان أذن به الأقوال وأذن به الرجال, عندي معيار للتشدد والتساهل والوسط. والمفتي في كتابه كما سيأتي إن شاء الله يقول إن الأزهر هو الداعي إلى الوسطية وهو الحامل للواء الوسطية, وسيأتي التعرض لذلك إن شاء الله. فهو يعني بالمتشددين السلفيين. ومن طرائف الكتاب, وصاحبنا رجل طريف أصلا, أنه في أول مسألة لما قال المتشددون يصفون الله بالمكان بقول لحضرتك هو شال كلمة السلفي وحط كلمة المتشدد.
نعم.
بس الظاهر يعني خانه التوفيق كما خانه كثيرا في هذا الكتاب.
هو طول عمره بيخون التوفيق.
فقال من الأشياء التي يصر عليها لا بس شوف حضرتك يعني خطأ نحوي كده بالمرة والكتاب مليء بالأخطاء النحوية.
نعم.
من الأشياء التي يصر عليه من يسمون أنفسهم بالمتشددين.
نعم.
يعني شوف حضرتك. نعم. بدل ما يقول من يسمون أنفسهم بالسلفيين.
نعم.
هو شال السلفي وحط متشدد كوبي بيست شال كلمة سلفي حط كلمة متشدد مباشرة فوقع في هذا في أول مسألة.
كويس.
المفتي سبحان الله قدم مقدمة في أولها مدح للسلفية ثناء على منهج السلفي وأنه منهج إصلاحي تبناه المصلحون للقضاء على البدع والظلمات التي كان يعيشها المصريون والخرافات التي لا تمت إلى التصوف الصحيح بصلة. هكذا يقول المفتي. ثم قال إن الدعوة السلفية أو هذا المصطلح الذي هو السلفية المراد منه الدعوة إلى نبذ كل الرواسب التي عكرت على الإسلام طهره وصفاءه.
نعم.
من بدع وخرافات بحيث يعود المسلمون في فهم الإسلام واصطباغهم به إلى عهد السلف رضوان الله عليهم اقتداء وسيرا على منواله.
جميل.
هو الآن يقول إن السلفية حركة إصلاحية.
نعم.
انتقل كعادتي إلى الطعن في المذهب الوهابي الذي تبنى هو طول عمره الهجوم عليه وعلى أربابه وعلى طلابه وعلى المنتسبين إليه وقال إنهم روجوا لكلمة لمذهبهم الوهابي بكلمة السلف والسلفي وهذه أول كذبة في الكتاب وما أكثر الكذب في هذا الكتاب والتدليس.
نعم.
الوهابية إن صح التعبير وليسامحنا يعني المنتسبون إلى هذا المذهب الشريف على نعم. هذه التسمية التي ينبذهم بها خصومهم حتى الآن مشايخهم يستنكرون أن يطلق على فئة من الناس اسم السلفية باعتبار أن هذه تزكية للنفس.
نعم.
وقول الإنسان أنا سلفي بمعنى قوله أنا أو يساوي قوله أنا متمسك بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا.
جميل.
وهذه تزكية للنفس.
نعم.
والسلف كان كثير منهم يستثني في إيمانه ويقول أنا مؤمن إن شاء الله.
نعم.
فكثير من مشايخ الوهابية حتى الآن يقول نحن لا نقول نحن دعوة سلفية لكن هو يقول إن الوهابية استعملوا هذا المصطلح لترويج باطلهم.
جميل.
قال وهكذا تحولت كلمة السلفية من شعار أطلق على حركة إصلاحية إلى لقب لقب به مذهب يرى أصحابه أنهم دون غيرهم من المسلمين على حق وأنهم دون غيرهم من المسلمين الأمناء على عقيدة السلف.
وهل أنتم ترون كذلك يعني؟
الحقيقة المفتي وقع في هذا الكتاب في كل ما رمى به خصومة.
نعم.
يعني رماهم بأنهم يحتكرون الحق ويرون أنهم الأمناء على عقيدة السلف وبعد هذا بقليل ادعى أن الأزهر هو الممثل للوسطية وطالب صراحة بتحريض أو حرض صراحة على السلفيين وقال إن مقاومة هذا الفكر المتنطع أصبحت مطلبا قوميا.
أفندم ده الكلام ده في الواشنطن بوست.
الكلام ده طبعا قديم في الواشنطن بوست كما تعلم.
طب أنا هستسمحك دقيقة أنا عايز أقول لكم إن المفتي علي جمعة وأنا واخد هذا الإذن من الشيخ سلمان الخراشي حفظه الله وأولاد الشيخ حمود التوجري رحمه الله. الشيخ علي جمعة كان بعت جواب الحقيقة بيستغيث بعائلة التوجري عشان يسافر السعودية ليعمل هناك وفي الجواب كاتب ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ولما راح هناك واشتغل في جامعة محمد بن سعود الحقيقة اشترك مع حزب سياسي إسلامي منحرف مع واحد اسمه تقي الدين النبهاني وده كان شامي. السعودية الحقيقة رحلته مباشرة وديته تأشيرة خروج بلا عودة وعاد إلى مصر ومن وقتها يشن هجوما شديدا على السعودية وعلى الوهابية وعلى ابن تيمية وعلى ابن القيم كأن ابن تيمية وابن القيم دول كانوا سعوديين يعني في الجواز السفر بتاعهم. وبيتكلم بقى كل من يقول ابن باز ابن عثيمين بيثير بداخله شيء من الغضب والغل غير متصور يعني عشان السادة المشاهدين بس يعرفوا ليه دايما هو كثير الكلام عن هذا التيار. تفضل دكتور محمد.
بقول يا شيخ خالد أنا هنا طبعا هناك مقامان لابد أن يتضح للإخوة المشاهدين.
نعم.
مقام الدفاع عن الإسلام ومقام الدفاع عن أعراض العلماء.
نعم.
أما مقام الذب عن أعراض العلماء فهو مقام شريف والله تعالى يذود عن أعراض من يذود عن أعراض المؤمنين يذود عن عرض من يذود عن أعراض المؤمنين لا سيما أهل العلم والشرفاء والمتمسكين بالسنة. لكني هنا للأمر الأول وهو الدفاع عن الإسلام.
نعم. تفضل.
أنا أدافع عن السلفية التي هي الإسلام.
نعم.
ليس عن السلفية الاصطلاحية التي اصطلح أناس الآن أنهم سلفيون،
نعم،
وهؤلاء فضلاء وشرفاء ونحن نتشرف بالانتساب إليهم، ولكن نعم. أنا أدافع عن السلفية التي هي الإسلام.
فضل.
التي قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
نعم.
فالسلفية هي الإسلام.
جميل.
كل من انتسب إلى منهج السلف يعني يقول إني متمسك بكتاب الله وسنة رسوله على وفق فهم خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
نعم.
وعلى وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور.
فضل.
مدارس السلفية عبر الإسلام تمثلها المذاهب الأربعة الفقهية المعتبرة وغيرها من المدارس السنية التي لم تتبنى أصلا بدعيا ولم تنتسب إلى طائفة بدعية، وإنما حملت لواء فهم الكتاب والسنة على وفق ما جاء أو على وفق ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم اعتقادا وقولا وعملا وخلقا.
طيب.
الأزهر مدرسة من المدارس السنية مقابل الشيعة الرافضة.
نعم.
نعلم أن نشأة الأزهر نشأة شيعية رافضية، إلا أن الله تعالى طهره وجعله حامل لواء السنة عبر قرون متطاولة. ليس عندنا نص في الكتاب والسنة يقول أن الأزهر هو المحتكر للحقيقة أو هو الممثل للإسلام أو هو المتحدث الحصري باسم الإسلام. وإنما هي مدرسة علمية كما في الشام مدارس وكما في نجد مدارس وفي الحجاز مدارس وفي الغرب مدارس، كلها مدارس علمية. طيب. الإمام مالك رحمه الله رفض أن يعمم موطأه على الأقطار، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل قوم سبقت إليهم أقوال وآراء وعملوا بها.
طب تفتكر دكتور محمد ليه في حرص من بعض الناس في الأزهر أنه دايما يقول الكلام الجميل، أنه عايز يحتكر الحقيقة للأزهر فقط، ومش عايز يعني حتى يتريق، حتى مذيعة تبقى قدامه سافرة تهزأ حد من العلماء يقول أصله مش أزهري، أصله ما تعلمش في الأزهر، تفتكر ليه ده؟
والله أعلم أن هذا أحيانا يكون عقدة نقص.
نعم.
عند المتكلم.
نعم.
يريد أن يكمل نفسه بالانتساب إلى مؤسسة رسمية وإلى مؤسسة لها هيبة وقبول.
نعم.
ويتمسح في تاريخ الأزهر المنير والمضيء بالدفاع عن الإسلام.
نعم.
وفي الوقت ذاته فإنه ربما يريد أن يسكت خصومه ويمارس عليهم الغزو الفكري.
نعم.
وهو يرميهم كثيرا بأنهم يحتكرون الحقيقة، بينما هو يقع في نفس ما يعيب عليه أو ما يعيبه على خصومه. الشاهد الآن أن المفتي في هذه الفقرة هي تمثل نصف صفحة لكنها مليئة بالتناقضات.
فضل قولها بسرعة دكتور.
المفتي يقول: لقد آن الأوان وحان الوقت لأن يكون مقاومة هذا الفكر المتنطع مطلبا قوميا. طبعا هذا بعد أن نسب إلى السلفيين كل نقيصة. لا أعلم نقيصة إلا وقد نسبت إلى السلفيين.
هتقول لي
يعني عاوز الإخوة الكرام يقرؤون الكتاب في المقدمة. رماهم بالتنطع، رماهم بالتخلف، رماهم بأنهم يريدون أن يشيعوا الفوضى، رماهم بأنهم عندهم عقدة نقص، رماهم بأنهم بعد أن يأسوا من الحياة ذهبوا إلى تفجير أنفسهم بالمتفجرات والقنابل.
ده بعد أن يأسوا من الحياة.
لأنهم يرون أنه ليس لحياتهم معنى. هو الآن يعرض بالجهاديين في فلسطين وفي غيرها من البلاد. يقول إن السلف، طبعا معلوم إن السلفيين هم الذين نشأت من تحت عباءتهم التيارات الجهادية.
نعم.
وهذا ما فطن إليه الغرب وفطنت إليه أمريكا لما أرادوا أن يعلوا دور التيارات الصوفية والإسلام الانسحابي، كما يقول الأستاذ فهمي هويدي، الذي يريد أن يجعل الإسلام رسالة روحية لا شأن لها بتنظيم أمور الحياة ولا بالسلطة ولا بالسياسة ولا بالجهاد.
نعم.
فطبعا التيارات الجهادية لا تنشأ إلا من فكرة سلفية. نعم. وأعني بالسلفية هنا المعنى الأعم. من أن تكون لا السلفية والإخوان والتبليغ، المعنى الأعم الذي يمثل منهاج أهل السنة والجماعة.
نعم.
بما يعني الاعتقاد والقول والعمل، والجهاد ذروة سنام الإسلام.
نعم.
فالمفتي الآن يعرض بالمجاهدين في سبيل الله، بيقول إنهم كرهوا الحياة فيفجرون أنفسهم. لكن شوف التناقض العجيب، بيقولك بعد ما يعني أنا كاره الحياة بفجر نفسي وليس لحياتي معنى، هل من العقل إن أخلف كتير وأجيب عيال كتير يعيشوا في نفس المحنة اللي أنا عايشها؟ بيقول إيه بقى؟ ويرى أنه لابد عليه أن يزيد من نسله وأن يملأ.
ده بيقول على السلفي.
بعد ما فجر نفسه وكره الحياة، يرى أنه لابد عليه أن يزيد من نسله وأن يملأ الأرض صياحا بأطفاله، محاولا بذلك أن يسد ثغرة اختلال الكم، حيث يشعر بأنه وحيد وبأنه قلة وبأن الكثرة الخبيثة من حوله سوف تقضي عليه وتكتم على أنفاسه. فيحاول أن يفر من ذلك بزيادة النسل، ويشيع بين أتباعه وأصحابه هذا المفهوم الذي يحدث معه الانفجار السكاني والتخلف التنموي. وصلوات الله على سيدنا محمد القائل: تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. المفتي الآن بيكتب تقرير أمني وتقرير يوافق هيئة حقوق الإنسان بأن كثرة النسل تؤدي إلى الانفجار السكاني والتخلف التنموي.
احنا نقف مع قضايا الختام بسبب الموضوع ده يعني.
فخلينا نقول ان بعد ما هو هجم السلفيين ورماهم بالكبر والعجب وبكل نقيصة، قال: انا الاول لمقاومة هذا الفكر المتنطع على طريقته في التحريض، كأن احنا لسه قبل الثورة وكأننا لسه في العصر البائد والتقارير الأمنية التي ترفع. المفتي مش داري ان احنا في زمن ولا فيه التحريض الأمني بفضل الله عز وجل،
اللهم لك الحمد.
فقال: مقاومته مطلب قومي، والطريق إلى ذلك هو العودة إلى منهاج الأزهر الذي حمل لواء أهل السنة والجماعة عبر القرون، ثم عرض بالشيعة وقال إن الأزهر يتبنى مذاهب أهل السنة الذين يعترفون بكل الصحابة، ليس شأنهم كشأن الشيعة الذين ينكرون الصحابة إلا عليا وطائفة وبعضا قليلا حوله. كلام جميل. هو الآن المفتي بيقول إن الشيعة منهجهم يخالف الأزهر. بعدها بسطرين يقول لك: الأزهر يدرس المذاهب السنية المذهبية السنية بمذاهبها الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، مع عدم إنكاره للاجتهاد الفردي أو الجماعي، ومع عدم إنكاره للأخذ بباقي المذاهب الثمانية المعمول بها كالإباضية اللي هم خوارج، والظاهرية اللي هو عمال يشن عليهم طول الكتاب، والإمامية والزيدية. الإمامية الرافضة الاثنى عشرية، والزيدية وهم أيضا فرقة منتسبة إلى الشيعة. يعني الأزهر ليس كالشيعة، ثم الأزهر يدرس مذاهب الشيعة. ويقول لك: الأزهر لا ينكر الأخذ من وسيع الفقه الإسلامي من خارج هذه الثمانية في المذاهب المنقولة في كتب الفقه. طب أمال أنت بتشن حملة على السلفيين أنهم لا يتمذهبون بالمذاهب الأربعة، وبعدين تقول للأزهر لا يمنع بالأخذ من وسيع الفقه الإسلامي، فعلامة كنت تهاجم السلفيين. بعدين العملية وسعت منه شوية، فبيقول إيه بقى؟ إن المذاهب المنقولة في الكتب تربو على 80 مذهبا. وأنا أتحدى المفتي أن يسمي لي 20 مذهبا، ربع العدد اللي قاله، أو أقل من ربع، لأنه بيقول تربو على 80، ربع العدد الذي قاله 20 مذهبا، ويبرهن أنها مذاهب معتبرة، مش علماء، لا، مذاهب معتبرة، وأن الأزهر يقر هذه المذاهب، ثم يبرهن ثانية على أن السلفية خارجة عن هذه 20 مذهبا. يعني الأزهر يقر 80 مذهبا ولا يقر السلفية. يا دكتور علي، لا تستخف بعقول الناس. الأزهر لا ينكر التمذهب 80 مذهبا وهو ضد السلفية؟ السلفية لا تمثل مذهبا واحدا من أكثر من 80 مذهبا. ثم يقول لك إن الأزهر أيضا لا ينكر الأخذ من الكتاب والسنة بما يلائم حاجات العصر ومصالح المصر، وبما يلائم الانطلاق في هذا العالم الذي حولنا. ودي طبعا دعوة الحداثة، أن تأخذ من الكتاب والسنة مباشرة بدون الرجوع إلى فهم العلماء.
اسمح لي شيخ محمد، طب لما نكمل كلامك حبص على مقطع فيديو بيسخر فيه المفتي من شيخين إمامين، أو من شيخ جليل كابن تيمية، وبيكذب عليه كذب غير طبيعي. نشوف الفيديو ونرجع نكمل حديثنا الماتع مع الدكتور محمد عبد الواحد. خليكم معنا.
هو ابن القيم ولا سيدنا رسول الله؟ هو ابن القيم ولا القرآن والسنة؟ هو ابن القيم ولا الصحابة؟ غلط، وغلط في حاجات كتير، مش في دية بس، وقبضوا عليه وركبوه بالحمار بالمقلوب، وعملوا كده مع الشيخ بتاعه، ومات في السجن الشيخ بتاعه، الشيخ ابن تيمية مات في السجن. مين اللي قبض عليه؟ مباحث أمن الدولة اللي قبض عليه؟ علماء المسلمين، القاضي ابن مخلوف المالكي هو اللي قبض عليه، الشرع الشريف اللي قبض عليه.
طبعا المفتي بيقول لك هو امن الدوله اللي كان قبض على ابن تيميه. امن الدوله ده انت اللي تعرفه كويس.
شرف والله لابن القيم ان يسجن في سبيل الله، وشرف لشيخ الاسلام،
نعم،
الذي شانه شان الامام الشافعي، وشان من قبل الشافعي، وشان الامام احمد، بل وشان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وشان نبي الله يوسف،
وشان انبياء الله ورسله.
ودخول السجن مش معره الا اذا كان بجريمه. المهم انه قال ابن مخلوف القاضي حكم على ابن تيميه بالشريعه. اسمعوا الامام الشوكاني بسرعه قال في الفيل بدر الطالع عن المخلوف ده، قال: وقد احسن المترجم له رحمه الله بالتصميم على عدم الاجابه عند ذلك القاضي الجريء الجاهل الغبي، ولو وقعت منه الإجابة لم يبعد الحكم بإراقة دم هذا الإمام الذي سمح الزمان به، ولا سيما هذا القاضي من الملكية الذي يقال له ابن مخلوف، فإنه من شياطينهم المتجرئين على سفك دماء المسلمين بمجرد أكاذيب وكلمات ليس المراد بها ما يحملونها عليه. ونهيك بقوله أن لهذا الإمام قد استحق القتل وثبت لديه كفره، ولا يسوي شعرة من شعراته، بل لا يصلح إلا أن يكون شسعا لنعله، وما زال هذا القاضي الشيطان يتطلب الفرص التي يتوصل بها إلى إراقة دم هذا الإمام، فحجبه الله عنه وحال بينه وبينه، والحمد لله رب العالمين. آدي القاضي ابن مخلوف المريكي اللي المفتي يعني طبعا اللي قاعدين قدامه دول ما تخلونش أكلم كلام فارغ،
بقطع النظر الشيخ عن اللي قاعدين قدامه
الشيخ
وقطع النظر عن ابن مخلوف، وقد أفضى إلى ما قدم. وكما قلت لك نحن هنا ليس للدفاع عن ابن تيمية الذي هو والله تاج رؤوسنا، وهذه الحلقة وعشر حلقات لا تفي بحقه، ولكن نحن هنا للدفاع عن الإسلام.
نعم.
القضية التي لا يفهمها كثير من الناس يا أستاذ خالد أن
أنا معك بس الشيخ أحمد سالم هيسلم عليك ويعمل مداخلة صغيرة ونرجع نكمل. السلام عليكم شيخ أحمد. إزاي حضرتك؟
عفوا إزيك شيخ خالد؟
شيخ محمد عبد الواحد بيسلم عليك.
أهلا وسهلا إزيك شيخ محمد.
تفضل يا
شيخ. الشيخ محمد طبعا من خير طلبة العلم في الأزهر الشريف، نرجو الله تبارك وتعالى أن يمكن له ولأمثاله مكان هذا الرجل الذي تولى منصب الإفتاء في غفلة من أهل العلم. أنا لن أطيل عليكم. الدكتور علي جمعة زعلان أن بعض أهل العلم قالوا أن كلامه فيه جهل، فالدكتور زعل جدا وبيتكلم عن قضايا وبيتكلم عن كلام زي كده يعني. أنا النهاردة يعني لن أطيل عليكم، معايا كتاب الفروق للإمام القرافي بتحقيق الدكتور علي جمعة نشر دار السلام. تمام. الدكتور علي جمعة أعد كتاب الفروق للقرافي وعلق عليه بالتعليقات ونشرت هذا الكتاب دار السلام.
نعم
كده.
نعم.
طيب هنمثل على بعض الأخطاء ومع كل خطأ بسرعة كده هنسأل الدكتور علي جمعة ده جهل ولا مش جهل.
نعم.
هو اللي يرد عين، هو راجل منصف إن شاء الله.
طب.
الدكتور علي جمعة في المجلد الثاني صفحة 411 في الفرق 46 القرافي فوق ذكر الشاعر الجاهلي أمية بن أبي الصلق المعروف، الشاعر المعروف الذي
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يسلك.
نعم.
فالدكتور علي جمعة نزل تحت، المفروض أنه بيعرف الناس مين أمية بن أبي الصلق، فكتب إيه الدكتور؟ كتب أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلق الداني العلامة الفيلسوف الطبيب الشاعر المجود صاحب الكتب، ولد 60 و400. يعني الدكتور علي جمعة بيقول أن أمية بن أبي الصلق الشاعر الجاهلي المعروف ده كان فيلسوف وطبيب وولد سنة 460 هجرية. سؤالي ده جهل ولا مش جهل؟ صفحة في الفرقة رقم 270 المجلد 4 على 1401 من طبعة دار السلام من كتاب الفروق بتحقيق الدكتور علي جمعة، الرجل فوق القرافي بيتكلم عن الحجاج بن يوسف الثقفي وابن الأشعث لما خرج عليه، معروف القصة. فنزل تحت الدكتور علي جمعة كاتب ايه؟ بيعرف الناس من الحجاج بن يوسف، فكاتب ايه؟ الحجاج بن يوسف ابن حجاج ابو محمد الثقفي البغدادي من تلامذة ابي نواس، ولد توفي سنة 259 هجرية.
نعم.
ده مين الحجاج بن يوسف اللي هو ميت سنة كام؟ سنة 92 هجرية على ما أذكر.
نعم.
ده جهل ولا مش جهل؟
نعم.
طيب دكتور علي جمعة صفحة 4 على 1282 بيعرف ايه؟ ذكر فوق القرافي ذكر الإمام المفسر المعروف الطبري.
نعم.
ده نزل تحت الدكتور علي جمعة بيقول ايه؟ هو الطبراني المحدث المعروف صاحب المعاجم الثلاثة. الطبري بقى مين؟
طبراني. نعم.
ده جهل ولا مش جهل؟
نعم.
نيجي بقى على حتة ايه جميلة خالص، احنا كده خلصنا من تراجم العلماء مع ان في اكتر من موضوع زيها كده
بسرعة يا شيخ،
احنا هنيجي على حتة ايه ممتازة خالص في الحديث بقى كده، خلصنا من الاخطاء اللي في تراجم العلماء. الدكتور علي جمعة المفتي مش عارف يترجم للعرب. الدكتور علي جمعة القرافي اورد حديث من اسلم فيسلم الى اجل معلوم، فنزل الدكتور علي جمعة بيخرج الحديث فكتب ايه؟ اخرجه الالباني في ارواء الغليل. طبعا مفيش حاجة اسمها اخرجه الالباني.
نعم.
لأن الألباني ده مش كتاب حديث.
نعم.
مسلم. بعد كده قال وأبي حاتم، طبعا ده خطأ نحو على سيرة الأخطاء اللغوية، المفروض أخرجه الألباني وأبو
حاتم. احنا عندنا يعني كم خطأ كده لو قرأناهم هنضيع وقت الإخوة القراء ويقولوا نحن بنتصيد.
صحيح.
خلينا في الأخطاء الكبيرة يا شيخ.
طيب اتفضل.
أخرجه الألباني الخليل وأبي حاتم في العلل المتناهية. طبعا ما فيش حاجة اسمها العلل المتناهية لأبي حاتم، العلل المتناهية ده بتاع ابن الجوزي.
نعم.
يعني حتى الكتب الدكتور مش عارفها.
نعم.
بعد كده الحديث ده بقى اللي هو اخرجه من الالباني في ارواء الغليل واخرجه من العلل المتناهيه، الحديث ده في الصحيحين يا شيخ خالد في البخاري ومسلم.
نعم.
والدكتور راح يخرجه منين؟
طيب.
من ارواء الغليل ومن العلل المتناهيه.
اخر حاجه اتفضل.
بيقول ايه؟ الدكتور او القرافي اورد فوق حديث الاستخاره المعروف، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا الصوره من القران، حديث مشهور.
نعم.
فالدكتور تحت كاتب ايه؟ اخرجه الكامل في الكامل. طبعا الحديث ده فينا سيدنا في البخاري وابو داود والترمذي.
ابن عدي اللي هو كتاب الضعفاء يعني.
ابن عدي اللي هو كتاب الضعفاء. نعم. يعني لا تراجم علماء الدكتور عارف ولا تخرج احاديث الدكتور عارف.
طب اسالك سؤال وهقفل على طول، انت تتصور ان هو اللي بيحقق الكتب دي فعلا؟
ما هو الايه مش هيعرف يخرج من الحفره دي الا ان يقول مش انا.
حط اسمه عليها يا شيخ. طيب قد وضع اسمه عليها.
شكرا جزيلا الشيخ احمد سالم الباحث الشرعي. ارجع عليك دكتور محمد، اتفضل حضرتك.
بقول طبعا النموذج اللي قدمه الشيخ احمد جزاه الله خير النموذج، يعني يا ريت الاخوه يرجعوا الى مقدمه الشيخ عمر القيام في طبق مؤسسه الرساله، فقد بين كثيرا من هذه الاخطاء، وطبعا العارفين بالدكتور علي يعرفون ذلك واكثر منه.
نعم.
الحقيقة أني أنا ما كنت أظن أن الكتاب كتاب المتشددون فيه علم حتى يناقش أو فيه حجج أو فيه براهين، لأني أعرف الدكتور علي معرفة جيدة وأعرف أساليبه ومصادرته على المطلوب واستخفافه بالعقول، ولكن ما كنت أظن أن الرجل يفضح نفسه هذه الفضيحة. كتاب والله العظيم إنه كتاب مليء بالفضائح، يحق فيه قول من قال عجبت لإدلال العيي بنفسه وصمت الذي قد كان بالقول أعلمه، وفي الصمت ستر للعيي وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم.
نعم.
أخطاء ما بعدها أخطاء.
نعم.
يقول لك الشيخ أبو وأخطاء يعني معذرة، أخطاء منهجية، أخطاء علمية، أخطاء حديثية، أخطاء فقهية، مصادرة على المطلوب، وقوع فيما رمى به خصومه، تعميم في غير محل التعميم.
نعم.
أخطاء نحوية، أخطاء لغوية، ركاكة في الألفاظ، تناقض في المعاني، وقد ذكرنا مثالا لذلك. وبعد كده استثارة لعواطف الناس من غير طائل.
ازاي فين ده موجود عندك دكتور محمد برضو او بيستثير عواطف؟
الشيخ علي بيقول ان او سمعنا ان هو رفع قضية على فضيلة الشيخ ابو اسحاق الحويني وان هو في سب وقذف.
نعم.
وهو الان يحرض على قطاع كبير من السلفيين ويطالب باقصائهم، يقصي الاخر. وبعد ذلك بيقول سعادة المفتي المتشددون يحكمون على والدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنار يوم القيامة. طبعا صلى الله عليه وسلم دي مني، وإلا هو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وشاء الله ذلك، لأن بعدها بسطرين بيقول إيه، تلك القضية التي إذا ضممناها لباقي القضايا لشعورنا. طبعا عايز يقول لشعرنا بس الكتاب. نعم. يعني إيه
ما علينا، لا دي مش هنتكلم يعني فيها. هيقول لك اللي كتب بالورد غلط وكتب مش هندقق يعني.
لشعرنا وكأن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ليست على القدر المطلوب، وكان حبهم للنبي لم يصدق. عاوز يقول وكأن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يصدق، فحاشا لله وعياذا بالله، وكبرت كلمة تخرج من فمه، والله حسيبه يوم القيامة.
نعم.
ترمي خصومك بأنهم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة خلافية. أستطيع أن أعد لك عشرات العلماء القائلين بأن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ومنهم الإمام النووي وكبار العلماء الذين تستشهدوا بهم.
ما هو هيجري يجيب لك من السيوط يعني،
حتى هتجري تجيب، ما احنا عندنا كتير. بس انا عاوز اقول انا لا اريد ان اخوض في التفاصيل، لكن وصل بك الاسفاف ان ترمي خصومك بانهم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم.
انا عندي تصريح لي بيقول ان السلفية اصحاب مناهج حمقى، والازهر سوف يعالج هؤلاء الحمقى.
طب هذا الذي يعظم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه في اول الكلام، شوف بعديها بكم صفحة بيقول ايه سعادة المفتي المعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
اللي كان بيتهكم من شوية على حديث تناكحوا تكاثروا، يقول في صفحة 138 المتشددون يتمسكون بالظاهر ويتعبدون بالثياب. الدين ظاهر وباطن. قولك المتشددون يتمسكون بالظاهر هذا شرف لهم وليس نقيصة، أن نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره، ولا ينافي هذا التمسك بهدي في باطنه الذي هو أهم وأولى. بيقول إيه بعد سطرين من هذا العنوان أو في نفس السطر الأول، فيمكن معرفته المتشدد. يقول المتشددون ميزوا أنفسهم بين المسلمين بشكلهم في الظاهر، فيمكن معرفتهم بمجرد النظر في الناس. فإذا وجدت شخصا يرتدي قميصا قصيرا يعني جلبية فاعلم أنه من المتشددين.
عيني.
صلى الله وسلم على من سن لنا أن نلبس القميص القصير.
نعم.
سعادة المفتي الذي يلوم علينا عدم تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيت
شخصا، ده مع افتراض إن حضرتك لو حتى قالك إن الإسبال ما فيهوش حرمة على الأقل يبقى النبي قال الكلام ده.
ده أنا مش عاوز أخد بس في تفاصيل، نحن يا أستاذ خالد أعقل من أن نخوض في هذه التفاصيل التي ستضيع أوقات الناس، وليس الناس بحاجة لنا إلى مثل هذا الكلام.
نعم.
من اللي فرق المسلمين وانت اللي عملت المتشددون يتمسكون بالظاهر؟ هل قلنا في مقابل ما قال المفتي إذا رأيت شخصا يرتدي قميصا طويلا فاعلم أنه متساهل؟ الإسبال مسألة خلافية.
نعم.
وأقول من هنا جمهور العلماء يقول بكراهة الإسبال، وأنا أعلم ذلك.
نعم.
والقول بالحرمة قول لبعض أهل العلم، والمسألة خلافية لا يجوز فيها الإنكار.
إنما
تيجي انت تقول المتشددون يتمسكون بها من يلبس قميصا قصيرا فمتشدد. طب في المقابل من هل قلنا نحن من يلبس قميصا طويلا فمتساهل؟
جميل.
ويقول وإن رأيت امرأة ترتدي النقاب فاعلم كذلك أنها متشددة. رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتشدد، ورمى أمهات المؤمنين بالتشدد، ورمى الصحابة والتابعين والصالحين في كل زمان ومكان، وأمة الإسلام إلى أول القرن العشرين يرتدي نساؤها النقاب، يرتدي نساؤها النقاب أو يرتدين نساؤها النقاب. وما كل هؤلاء بالتشدد ويقول لك نحن لا نقص الآخر ونحن لا نحتكر الحقيقة.
طيب أنا بالنسبة للنقاب حضرتك هنشوف
معلش برضو في العنوان يعني كلمة واحدة أيضا في سياق استثارة عواطف الناس. طبعا لكن هو بيتمسك بالأزهر لاستثارة عواطف الناس، مع أن الدكتور علي ليس أزهريا أصلا، ودي من الحاجات اللي كتير من الناس ما يعرفوهاش. مفتي الجمهورية، خريج كلية التجارة،
نعم،
جامعة عين شمس أو القاهرة، ثم انتسب بعد ذلك إلى الأزهر وصار بقول لك في عودة نقص، دايما عاوز يحتكر الحقيقة للأزهر ويقصر الآخرين وليس هو أزهريا. اللي كان باسم الأزهر من نشأ في الأزهر وترعرع فيه وشرب منهجه، ولا أزكي نفسي ولكن أنا رجل أزهري من نعومة الأظفار، ما تعلمت إلا في الأزهر. فلما يجي واحد يتكلم في الأزهر يتكلم وهو أزهري مش واحد دخيل على الأزهر. لكن استثارة الناس ويجي برضو يقول لك المتشددون، حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الكلمة، يقول المتشددون ينكرون ذكر الله كثيرا. في مسلم ينكر ذكر الله؟ طبعا عزل المتشددون يعني السلفيون ينكرون الأحزاب والأوراد والطرق البدعية في الذكر. المتشددون تعانوا للكلام ده، المتشددون ينكرون ذكر الله كثيرا.
نعم.
على حضرتك لما جي يتكلم على الحلف بغير الله والحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه عشان التدليس؟ يعني المتشددون يتهمون من ترجى بالنبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر. طب ما تقول من حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، والمسألة خلافية وأنت تعلم أنها خلافية، ونقلت عن النووي وعن ابن حجر ولم تكمل النقل، وقد صرحوا بأن القول بالتحريم قول لطائفة من أهل العلم، وأن هناك خلافا في جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل بينتقي من يوافقه. هنا عجبوا مذهب الحنابلة اللي هو مذهب المتشددين في زعمه في الحقيقة، وقد وقع شيخ الأزهر في نحو هذا الكلام.
نعم.
نقل عن الحنابلة جواز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. طب ليه ما جبتش عن الحنفية والشافعية والمالكية؟ اشمعنى الحنابلة هنا كويسين؟
طيب انا هسألك سؤال هشوف فيه يعني فيديو لي وهرجع اخد التقرير وارجع لك تاني. المفتي بيعيب على المتشددين في كتاب حضرتك انهم يتصدرون للفتية قبل ان يتأهلوا، وذكر شروط الفتية. هحتاج تعليقك بس هشوف فيديو عن المفتي اللي بيتكلم عن الفتية اللي هو 180 درجة، كل حياته 180 درجة. نشوفه مع بعض ونرجع نكمل حديثنا، خليكم معنا.
يرى فرضيتها الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة.
أنا لقد فرض
الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، ولا يرى فرضيتها الإمام مالك وحده. فالذي يدعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة وأنه عاد عثمانية وأنه كذا إلى آخره هذا محض خرافة. النقاب موجود من أيام الصحابيات ومن أيام الصحابة، فالمحض خرافة أنه هذا من عادات الأتراك وكذا، هذا كلام ليس كلاما علميا. لكن هناك ثلاثة من الأئمة قالوا بفرضيته، وهناك إمام واحد قال بجواز كشف المرأة لوجهها وهو الإمام مالك، وقال إذا كانت المرأة باهرة الجمال يخشى منها الفتنة في مدينة ما، أو كانت عادة أهل البلد النقاب بحيث أن المرأة التي تخرج سافرة الوجه يعني يظن بها الظنون وتتهم في دينها أنها ليست متدينة، فحينئذ تلبس المرأة النقاب.
هنا فرضيته
هناك ثلاث مذاهب، وهي ترى أن النقاب عادة نصوا في كتبهم، وبناء على أنها عادة أنه يجب على المرأة ألا تخرج عن هذه العادة، وهم الشافعية والحنفية والحنابلة.
والله ما عارف أعمل إيه نفسي مع هذا الرجل، يعني
ما بين طرفه عين وانتباهها يغير الله من حالها.
انا هاخد مداخله وارجع اعلق على هذا الانفصام النكد في حياه هذا الرجل. معانا الاستاذ محمد عوض، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد إزاي حضرتك؟
السلام عليكم، كيف الحال؟
الحمد لله أستاذ محمد، تفضل أستاذ محمد.
والله أنا أردت أن أبين لأبناء أمتي جميعا خدمة لهم وخدمة لهذا الوطن العزيز الفساد المتعشعش والذي بلغ درجة كبيرة في دار الإفتاء المصرية.
أنت حابب تشتغل إيه يا أستاذ محمد الأول؟
أنا خريج شريعة وقانون 2009 بتقدير جيد جدا.
أيوة.
حاصل على ترتيب على الدفعة. عملت في دار الإفتاء المصرية متعاقد بالعقد المؤقت باحثا شرعيا من منتصف 2009 وحتى شهر 2/2/11.
نعم.
ولعل العقد بتاعي بينتهي في 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 رسميا في هذا الشهر الذي نحن فيه. ولكن من أيام الثورة وأنا تركت دار الإفتاء المصرية لسبب أو لآخر.
ما هو السبب؟
عدم الرضا بهذا التخاذل وعدم الاقتناع بالانسياق تحت مظلة هذا الرجل الذي يعني بلغ من التخاذل والتصرفات الرديئة السيئة مبلغا كبيرا، يعني كل من يتبعه يلغي عقله ويشتغل مدافعا عنه.
نعم.
الاختيار في دار الإفتاء المصرية يتم بالضبط كالاختيار الذي يحصل في الأمن اللي هو أمن الشوارع اللي هم الناس اللي بيجيبون مش متعلمين حاجة عشان يشتغلون زي الأتاري.
نعم.
يعني مبني على الولاء وليس مبنيا على الكفاءة.
جميل.
الرجل يختار أناس له بهم علاقات قبل ذلك حتى يسيقهم. من الفساد الموجود في دار الإفتاء المصرية أن رجلا صديقا للمفتي يعمل من أبنائه 4 في دار الإفتاء المصرية، ليس هناك فيهم أحد مؤهل إلا واحد حتى يقال الحق، يعني حتى أنه ليس مؤهلا، هذا الرجل ليس مؤهلا.
ده دار الإفتاء دي اللي احنا بنتصل بيها عشان نسأل عن الطلاق والجواز واللي طلع واللي نزل والكلام ده؟
للأسف الشديد، وأنا لا أقول هذا الكلام يعني غطا من قدر المؤسسة الرسمية الدينية كالأزهر الشريف وكدار الإفتاء، ولكن معلوم أن الفساد في الدولة يعني سببه فساد جهتين، وهذه حقيقة مسلمة، إذا فسدت جهتان فسد النظام بأكمله.
نعم.
العلماء والقضاء.
نعم.
لما كان القضاء غير نزيه ولما كان العلماء يعني مدينون بالولاء لولي نعمتهم الذي ألبسهم العمائم لابد أن يحصل الفساد، أما إذا كانت هاتان الجهتان نزيهتان بحق فإنه لا يتوقع الفساد.
طيب أنا أستاذ محمد عايز أجيبك معايا على هو الكلام ده الأسبوع الجاي، لكن في دقيقة واحدة، في حاجة محددة حصلت يعني أنت ما كملتش ليه أو سبت العمل زي ما بتقول؟ زمايلك سابوا العمل برضو بنفس الطريقة ولا تم رفضهم؟
طبعا طبعا، هو تم فصل ناس آخرين من الزملاء بسبب يعني أنهم تغيروا وثاروا، يعني ثارت نفوسهم على هذا الانسياق الغريب وطمس الهوية، يعني هم يشتغلون كالآلات، يعني أناس يعني ليس هناك في دار الإفتاء المصرية من هو مؤهل للجلوس في هذا المكان إلا واحد أو اثنين، لأن القانون واللائحة الخاصة بالأزهر الشريف ألا يعمل في دار الإفتاء المصرية إلا من هو حاصل على أعلى تقدير في كلية الشريعة والقانون. إذا نظرنا إلى الجانب التطبيقي لا نجد من رؤساء أقسام دار الإفتاء المصرية ولا من أعضاء لجان الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلا من هم خريجي دار علوم، خريجي دعوة إسلامية بالأزهر الشريف، خريجي أصول دين بالأزهر الشريف، خريجي لغة عربية بالأزهر الشريف، خريجي حقوق جامعات عين شمس وجامعات
هل أمن الدولة كان ليه علاقة بتعيينكم يا أستاذ محمد؟
طبعا. العجيب كمان أن كل المؤسسات الدينية وغير الدينية في مصر كان يتم التعيين فيها بناء على مسابقة، وهذه المسابقة تقدم إليها الكثيرون، وبعد النجاح بهذه يعلن عنها بطريقة رسمية، وبعد أن يعلن عنها 15 يوما يتم الاختبار وما إلى ذلك بالطرق الرسمية.
هل ألزمكم الدكتور علي جمعة بانتهاج منهج معين في الفتاوى؟
أنا جاي لحضرتك في الكلام.
فضل.
إلا دار الإفتاء المصرية فإنه يتم قبول وعدم قبول الشخص على مقابلة رسمية بمين؟ بواحد اسمه أشرف فهمي. أشرف فهمي دوت رجل خريج حقوق، عضو نقابة محاميين، إلا أنه ما تعرفش العلاقة ما بينه وبين المفتي، إيه علاقة غامضة في غاية الطلاسم، محدش يعرف ده مفروض عليه من الأمن أو هو اللي عاوزه. المهم هذا الرجل يتعامل معك كما يتعامل ضابط أمن الدولة بالضبط، ثم يعني هو لا يمسك لا يختار احد دار الافتاء المصريه الا اذا كان يعتقد انه يمسك عليه ذله. فاي حد بيجيبه في دار الافتاء المصريه يقول له خلي بالك انا واقف معاك ضد الامن، انا انت اصلا الامن مش موافق عليك وانا موافق غصب عنهم وكلام من هذا القبيل يعني.
نعم نعم
شوف شويه يضرب على هذا الوطن يعني كلما اراد ان
يجيب. طيب هل تسمح نستضيفك الاسبوع الجاي استاذ محمد وزمايلك
ان شاء الله يعني
شكراً.
مع بعض وانا ما عنديش.
شكرا جزيلا استاذ محمد احد العاملين في دار الافتاء قبل ان يتركها لفساد من هم فيها، مش فساد دار الافتاء على راسنا، لكن تصوروا ان دي الدار اللي بتعيش المسلمين في الحلال والطلاق، اي حاجه ماشي يا ابني ونخلص يا ابني، ولذلك بتشوف بلاهم تلتله، واحد مطلق مراته 93 الف مره ويقول له ما عدتش تعمل كده تاني. نرجع للدكتور محمد، خليك معانا.
احسنت وجزاك الله خيرا في ان احنا لسنا ضد الازهر ولا ضد دار الافتاء.
نعم.
وهذه الصوره التي يريد ان يكرسها علي جمعه واتباعه ان السلفيين ضد الازهر، السلفيين بيكرهوا الازهر عشان يستثير عواطف الناس. الازهر اشرف من ان يحتكر وان يقصر على طائفه معينه لا تمثل اهل الاسلام بولائهم وبرائهم.
نعم.
وانما جيء بهم بناء على تقرير مؤسسه رند في سنه 2005 و2007 لاحياء دور الحركات الصوفيه والطرق الكلاميه لما بينهم وبين الاصوليين يعني السلفيين
من عداء
قديم، وهو تيار تقليدي. وقد سئمنا من ان الليبراليين والعلمانيين ليس لهم صوت مسموع في بلاد الشرق الاوسط التي يغلب عليها التيار الديني المتمسك بالكتاب والسنه. نعم. فلا طريقه لنا لتخليص الناس من هذا التيار التصادمي مع الغرب الا عن طريق الصوفيه وعن طريق الطرق الكلاميه، وهي التي يدافع عنها علي جمعه.
مساله التصدر الفتيا اللي كلمت حك عليها واللي شفنا النقيض وهنشوف نقيض ثاني بعد كده تصدر.
مساله التصدر للفتيا، طب بس كنت عاوز اعلق تعليق خفيف على مقطع النقاب.
اتفضل يا فندم اتفضل.
اولا المفتي طبعا زي ما الناس كلها شافوا النقاب فرض على المذاهب الثلاثه، بعد كده النقاب عاد عند المذاهب الثلاثه. غير كده المتخصصون يدركون ان اللي هو قاله حتى الجهه العلميه غير صحيح، لان الشافعيه والحنفيه لا يقولون بوجوب النقاب. دي حاجه انا بقولها يعني ما عنديش مشكله النقاب واجب ولا مش واجب، حيث كان الخلاف في ان النقاب واجب او مستحب فهو خلاف في دائره الخلاف المعتبر.
نعم.
ما عنديش مشكله واحد يقول واجب او يقول مستحب.
جميل.
لكن اللي يقول لي عاده او بدعه هذا خرج عن اقوال المسلمين، واتحدى ان ينقل نقلا واحدا ان النقاب عاده او بدعه.
وعندهم
طبعا عنده نقل هو عن المالكيه، عنده نقل عن المالكيه مردود عليه، وهو اول من يعرف انه لا يؤيد ما يذهب اليه. لكن حتى اللي بيقولوا لما كان بيقول ان النقاب واجب عند المذهب الثلاثة مش علم، كلام مش علم. وبعد كده النقاب عاد عند الكاميرا،
ده كان قبل الافتاء على فكرة.
وبعد الافتاء كلام مش علمي مع ما فيه من الكذب.
نعم.
ونفس الكلام وقع فيه هنا او نظيره لما جه يتكلم على مسألة ان المتشددون يحرمون الصلاة في المساجد ذات الاضرحة. نظير اللي وقع فيه في النقاب وقع فيه هنا. انا مش هخوض في المساله طبعا في التفاصيل.
طبعا احنا بسرعه،
انا بس بوري الاخوه ماذا
احنا معانا 10 دقائق.
هو ينكر على المتشددين بانهم يخالفون يقول صفحه 80 يخالفون اجماع المسلمين ويستفزون مشاعرهم. هم المسلمين كلهم طرقيه وصوفيه عشان نستفز مشاعرهم بهذا. بيقول ان الصلاه المسجد الذي به ضريح احد الانبياء او الصالحين صحيحه ومشروعه وقد تصل الى درجه الاستحباب. ده صفحه 80، وطبعا هو قاعد يتكلم كلام غير علمي ونقولات لا تفيد فيما يذهب اليه، مش هنخوض فيها.
هو معتمد على ايه؟ ان اللي بيقراه مثلا ما يعرفش
بيحبه، معتمد على ان اللي بيقراه لا يقرا وراء، لا يبحث وراءه، لا يقرا وراءه، وان القارئ لا يميز بين العبارات او المصطلحات اللغويه والشرعيه. يعني عنده مثلا هنا ان المتشددون يعدون التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين شركا. خلط بين مسالتين. خلط والتوسل، يعدون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شركا. عنده مساله الخلط بين المصطلحات اعتمادا على جهل اتباعه وعلى جهل القراء، وكتاب بجنيه يعني بسطاء الناس سيقرؤونه. بعد ما قال صفحه 80 ان المتشددون خالفوا الاجماع وان الصلاه في المساجد اللي فيها اضرحه تصل الى درجه الاستحباب، صفحه 87 في اخرها و88 اسمع التناقض. ومما سبق فبيان حكم الصلاه بالمسجد الذي به ضريح يكون إذا كان القبر في مكان منعزل عن المسجد أي لا يصلى فيه فالصلاة في المسجد الذي يجاوره صحيحة ولا حرمة ولا كراهة فيه. أما إذا كان القبر في داخل المسجد، هو بيقول إن المتشددون خلفوا الإجماع، شوف هنا بيقول إيه بقى، فإن الصلاة باطلة ومحرمة على مذهب أحمد بن حنبل. أولا ده غلط، والمفتي لا يدرك الصحيح من مذهب أحمد بن حنبل، لا هو ولا أتباعه. أتحداه أن يسمي لي الآن من نص على أن بطلان الصلاة في مسجد به ضريح هو معتمد مذهب الحنابلة ممن يعتمد عليهم.
جميل.
في معرفة المذهب. لكن شوف بعد كده بلك باطلة ومحرمة على مذهب أحمد، طبعا في رقائق في قضية البطلان عند الحنابلة ليس هذا محلها.
نعم.
جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة، غاية الأمر أنهم قالوا يكره أن يكون القبر أمام المصلي.
جميل.
غاية الأمر أنه يكره، ومن شوية بتقول أنه يستحب. فسبحان الله العظيم.
كويس.
فدي طريقة المفتي في التناقضات العجيبة. أما ما قلته من السؤال المهم في قضية إنكاره على المتشددين بأنهم يتصدرون للإفتاء قبل أن يكونوا،
طب هترد متأهلين علي برضو؟ هترد علي، هشوف فيديو وارجع لحضرتك عشان ترد كمان.
اتفضل.
نستكمل كاملة فيديو يا جماعة معنا، يعني تفضلوا عرضوه.
نعم اتفضل اتفضل.
معنى اتصال آخر. كنت قد فهمت السؤال، فإنه نعم ورد فيها حديث أم عطية الأنصارية أنها كانت قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة تختن، فقال لها أشمي ولا تنهكي، فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، أشمي فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه. فهنا في نص، وهذا النص هذا الحديث روي بطرق كثيرة وهو حسن، وكل العلل التي أرادوا أن يخرجوها فيه ليست ثابتة، وعلماء الحديث حكموا بحسنه. وقضية النظافة إلا الختان فهو واجب للذكور ومكرمة للإناث، والإناث أصلا الواقع للمسلمين أنها سنة مكرمة مستحب لا نحن الختان هذا لا بأس به، من شاء فليفعله للإناث ومن شاء لا يفعله، إذا فعل لابد أن يكون تحت ضوابط، هذه الضوابط أن تكون في مكان مستشفى أو عيادة طبية معتمدة، الذي يقوم به جراح والذي يقوم به ينبغي أن يراعي الدرجة الأولى فيه، الدرجة الأولى باتفاق الأطباء في العالم كله لا شيء فيها، وإنما هي مسألة تحسين.
مسكنا الأمور وبحثناها تاني وفتحنا الملفات مرة تاني، وجدنا أنه في إجماع بين أطباء العالم على ضرر هذه الفعلة، وجدنا أن هذه الفعلة تشوه صورة الإسلام والمسلمين وتضيف من تشويهها. فروحنا قلنا طيب هي عادة ولا عبادة؟ فاجتمع مجمع البحوث الإسلامية وجلسنا نفعص في هي عادة ولا عبادة مدة طويلة، وأقر المجمع أنها عادة.
فضلت المفتي على حسب لفظه قعد يفعص هل الختان عادة، كان بيقول سنة ومكرمة، وانا قطعت طبعا جزء من الحوار بي هو بيقول ان احنا مش هناخد ديننا من جون وجورج، احنا بناخد ديننا من المصطفى عليه الصلاة والسلام، فده سنة ومكرمة ومستحب. بعد الكرسي وبعد لما قعد مفعص زي ما بيقول وجد انه عادة ملهاش اي اساس، ده بالعكس ده شن هجوم غريب جدا بامر من السيدة سوزان مبارك في هذا الوقت على تجريم الختان والجماعة بتحقوق المرأة وحقوق البنت وحقوق الطفلة، ويأغسونا واتصل بخط الساخن. شيخ محمد لموضوع الفتية بسرعة معنا كده، يعني
طبعا مش هياخد لنا من جون وجورج، وهو دلوقتي بيدافع عن الغربيين وعن الإسلام المعتدل الذي يناصر هؤلاء، وبيقول في كتابه هنا لا يجوز زيارة قبور المشركين وبرهم. المفتي بيقول لا يجوز بر المشركين،
لا يجوز
بر المشركين. يعني حتى ده غايه التطرف، والله يقول لا ينهاكم الله عن الذين،
وحديث اسماء
الله المستعان.
طيب
لا تعليق طبعا على المقطع اللي واضح فيه الانحطاط في مستوى الخطاب العلمي، في عالم يقعد يقول بنفعص في المسائل وعاده ولا عباده، ولكن ننتقل الى الجواب على السؤال المهم، ان المفتي جعل المتشددين غير مؤهلين للافتاء. طيب المشددين غير مؤهلين للإفتاء، وظل يتكلم على شروط المفتي وشروط التي يجب توفرها في من يفتي الناس، وبدأ بحاجة طريفة كعادته، قال لك الشروط نوعان، شروط سلبية شروط سلبية وشروط ثبوتية. الشروط السلبية يعني أن لا يشترط كذا ولا كذا. المفتي بيقول لك ونعلم أنه ليس من المنطقي أن يقال لا يشترط كذا. طب ما هو ليس من المنطقي بتقوله ليه؟ يعني أنا الآن أقول شروط الصلاة الطهارة وستر العورة وكذا وكذا، وأقول كمان في النص وشروط من شروط الصلاة أنه لا يشترط ستر الرأس للرجل ولا يشترط كذا. يعني حد يقول من الشروط أنه لا يشترط؟ المفتي بدأ بأن من الشروط أنه لا يشترط، ماشي.
نعم.
دخل في الشروط الثبوتية فقال الإسلام والبلوغ والعقل، ماشي، والعلم والتخصص.
ده من شروط الإسلام؟
لا لا، من شروط الإفتاء.
الإفتاء أن
يعني يكون متخصصا. نعم. ثم عرف هذا المتخصص في زعمه، المتخصص في الفتية، يقول عنه المفتي وأنا أريد أن أقرأ كلامه بالنص حتى لا يقول أحد إني أتبلى أو أتجنى على الرجل. بيقول نعم. إيه التخصص؟ ونعني به أن يكون من يتعرض للإفتاء قد درس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة. كلام ده صفحة 47.
نعم.
وله دربة في ممارسة المسائل وإلمام بالواقع المعيش. شوف المفتي بيقول لي بقى، ويمكن أن يعبر عن التخصص في العصر الحديث بالحصول على الدراسات العليا من جامعات معتمدة في علوم الشريعة. الله أكبر. تركنا شروط العلماء التي ذكروها وأجمعوا عليها في كتب الأصول، وهو أول من يعرفها، وكان ينكر على السلفيين على توافرها فيهم، الحفظ آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، الاجتهاد في اللغة وغير ذلك من الشروط. قلنا أن يكون خريج جامعة شرعية حاصل على الدراسات العليا. نقول أولا هذا خطأ ولا يمكن أن يدل عليه عقل صحيح ولا نقل صريح.
نعم.
ثانيا الواقع يكذبه، لأن كثيرا من خريجي هذه الجامعات لا يحسنون قراءة الفاتحة ولا يصلحون الوقوف على المنابر فضلا عن أن يكونوا متخصصين.
نعم.
ثالثا نقول له سلمنا أن التخصص شرط للإفتاء. أليس كثير من خصومك المتشددين بزعمك خريجي هذه الكليات الشرعية وحاصلين على الدراسات العليا هم متخصصون؟
اتحادك مش أزهري؟
لا سيبك
مني. الدكتور عمر عبد العزيز مش أزهري؟
كثير من أنا يعني أنا
لا أنا بتكلم الدكتور عمر عبد العزيز مش أزهري؟
الدكتور طلعت عفيفي، الدكتور محمود مزروعة، كثير من الأفاضل،
الدكتور محمود حماية اللي هو
المنتسبون إلى الأزهر،
كثير من أحمد عمر هاشم إلى
الأزهر الذين درسوا في الأزهر من صغرهم أو التحقوا به زي ما علي جمعة التحق به وحصلوا على الدراسات العليا، هم متخصصون فلماذا تنكر عليهم؟
نعم.
ولا هي المسألة إن إحنا بنرمي كلام وخلاص نستثير به؟
نعم.
عواطف طيب. الناس
دكتور محمد، يعني طريقة المفتي بالخطاب بعد الثورة شايفها تنفع؟
طريقة المفتي في الخطاب زي ما قال حضرتك متأثر هو بالطريقة التحريضية التي كان يعيشها في ظل رئيسه البائد الذي اختاره، وكان ولاؤه التام لمبارك. ويريت الإخوة يسمعوا كده مقطع على اليوتيوب في رثاء فضيلة المفتي لمحمد علاء مبارك، ومدى الكلام الذي قاله ومدى الكلام والإسفاف والاستخفاف الذي قاله في جنازة أو في رثاء هذا الطفل الذي مات. إنما المفتي ما زال يتكلم بنفس الطريقة التحريضية وبنفس الطريقة الإقصائية وبنفس الطريقة التي فيها احتكار الحق ورمي خصومه بالباطل والفجور في الخصومة. المثال التي ذكرها المفتي يا أستاذ خالد، وعاوز الإخوة القراء يكتبوا ورايا وبعد كده يرجعوا ويتثبتوا من هذا الكلام.
عشان إحنا
هو ذكر 17 مسألة، حقولهم مش حارة 17 مسألة ولا حاجة.
تفضل.
هذه 17 مسألة تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول ما هم فيه على حق، وليس هناك خلاف معتبر لقولهم، بل قول هؤلاء يمثل الإسلام الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. من ذلك المسألة الأولى والمسألة الثانية والمسألة السادسة عشر. اكتبوا بس أرقام المسائل دي.
تفضل.
النوع الثاني من هذه المسائل ما لم يقله السلفيون أصلا، وإنما هو كذب وبهتان وافتراء عليهم.
نعم.
ومن ذلك المسألة الثالثة بيقول المتشددون ينكرون اتباع المذاهب الفقهية. ومن ذلك المسألة الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والرابعة عشرة والسابعة عشرة. النوع الثالث ما كان قولهم فيه المتشددين يعني بزعمه قولا سائغا لا يجوز الإنكار فيه، والمفتي صدع لنا دماغنا لا يجوز الإنكار في مسائل الخلاف، ونحن نقول بهذا ونشهد الله على ذلك، فلماذا تنكر عليهم في مسائل الخلاف؟
نعم.
وهذا يمثل مسألة السابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة. النوع الرابع ما كان نسبته إلى هؤلاء المتشددين باعتبار أن كلهم يقولونه نسبة غير صحيح، بل هو قول لبعضهم ولهم في المسألة قولان، ويمثل هذا المسألة الثالثة عشرة. فخطاب المفتي خطاب لا هو علمي ولا هو موافق لخطاب بعد الثورة. وأما بعد الثورة فالذي كنا نرجوه من المفتي أن يحمل هم الأمة وأن يكلمنا عن تعظيم الشريعة ووجوب تحكيمها، وأن يرد على العلمانيين والليبراليين بدل ما يرد على المتشددين والسلفيين ويقصيهم.
نعم.
وأن يفتينا في النوازل التي نعيشها وأحكام الانتخابات والديمقراطية والدولة المدنية وغير ذلك. كلمنا في هذه المسألة التي يحتاجها الناس بدل ما تألف في الكتب وتجيب 17 مسألة تقول أهم قضاياهم وليست قضاياهم، فأين أنت من قضايا المسلمين يا أيها المفتي؟
فأنا الحقيقة طبعا اللي أنت كنت بترجوه أنه يتكلم في كده، إنما اللي أنا برجوه أنه يمشي. يعني أنا من ضمن ناس كتيرة جدا عايزين المفتي يمشي. الحقيقة أنا عايز أقول لكم أنه بعد ثورة يناير لما شعر المفتي بانحسار الأضواء زي ما بيقول الأستاذ شريف عبد العزيز في مقاله، بيقول شعر بعد نجاح الثورة بأن أوراقه أخذها في الإصرار على وأنه على وشك السقوط، وهو صنيعة النظام البائد جاء به قصرا رغم أنف شيوخ وعلماء الأزهر، كأن الأزهر ما فيهوش فطاحل كبار علماء أجلاء يقدروا يمسكوا الفتية، وشعبيته تكاد تنحصر إلا في الدراويش وأتباع الصوفية، وكان أشد ما يقتله كمدا وحزنا أن الأضواء انحصرت عنه بعد أن كان مليء السمع والبصر وتتهافت عليه الفضائيات الداخلية والخارجية. طبعا هو زبون الواشنطن بوست ونيويورك تايمز اللي بتصنع منه أنه من ضمن أفضل 100 شخصية في العالم، واللي بتاخده بره تكرمه وتديله دكتوراه فخرية. زاد الطين بلة اللي حصل من تسريبات أمن الدولة ده ما يخصنيش، بالجملة أصبح كم مهمل، وبدأ يتضايق جدا ان المجلس العسكري ما بقاش يلجا اليه. بقى المجلس العسكري بقى يكلم الشيخ محمد عبد المقصود او مثلا الشيخ صفوت حجازي او الشيخ محمد حسان، فكر ازاي يتقوى على شباب الثوره ومعظمهم من اتباع التيارات الاسلاميه، فاعجب بطريقه الاستقواء بالغرب، فعمل مقال في منتهى التبجح، عمل فيه حمله في الواشنطن بوست بيستعين بأمريكا ضد التيارات الإسلامية، يقول إنهم جماعات متحجرة منعزلة رافضة للحياة معادية للمجتمع وللعالم تسعى لشق الصف تنشر التشدد الديني. اتهم السلفيين بأنهم يشكلون خطرا حقيقيا ليه يا فضيلة المفتي؟ لأنهم يهدمون الكنائس والأضرحة. شوف الافتراء والكذب، رغم ما ثبت إن ما فيش سلفي عمل كده. وأخذ في حث الأمريكان مفتي المسلم بيستعين بالغرب وأمريكا في التحرك بقوله إنه يجب التركيز الانتباه على هؤلاء السلفيين وإيقافهم للحفاظ على سلامة البلد الدينية والاجتماعية والسياسية. فطبعا يعني الكلام ده يتقال إزاي من رجل؟ نعم،
جزاك الله خيرا. المفتي لم يقدم جديدا للأمريكان والغرب، لأنهم عارفين الكلام ده هو كلامهم وبضاعتهم ردت إليهم، وإنما المفتي عاوز يقول لهم أنا على عهدكم ووعدكم ما استطعت، فلا تفرطوا فيا، ولن تجدوا أحسن مني في الدفاع عن قضاياكم. نعم. هم عارفين طيب. إن هم متشددين إن هم كذا وكذا.
طيب أنا الحقيقة يعني بختم حديثي وبشكر أخونا الدكتور محمد عبد الواحد الأزهري ماجستير أصول الفقه بكلية الشريعة. عايز أقول لكم إنه الشيخ أسامة عبد العظيم لحد دلوقت فيما بلغني من الشيوخ ثقات إنه بيصلي ويبكي ويقول وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأنه استطاع المفتي علي جمعة أن ياخد 3 من خيرة شباب السلف عنده هو عارفهم كويس لظروف هو عارفها كويس، وتحولوا إلى صوفية أشاعرة بيدندن بهم في كل مكان. عايز أقول لكم أن أنا عندي فتوى بخط إيده لما كان لسه في بداية لجنة الإفتاء عضو، كاتب فيه أنه بيرفض فكرة أن النبي خلق من نور وده كلام فارغ، ورجع بيتكلم هو طبعا في الفتية أستاذ تغير يعني زي ما شفنا. أنا بشكركم الحقيقي، حاسبكم مع فيديو صغير للمفتي وهاخد فاصل بعديه وهتنقل لموضوع مهم تاني، خليكم معانا.
على طول يا الله وانت ماشي في السكة قول الله، الفرنساوية بيقولوا كده، جايين منين قول الله، يا الله جاية من كده يا الله، خدوها سموها بيقولوا ايه دول قول الله، لما يعجب بحاجة كده يقول لك قول الله، فانطقهم الله بها جبرا عنهم. يعني هم مش عارفين انه ده كده لكن استحسانا قول الله لله اهو، واصل اسم حلم لانه يدل بكله عليه سبحانه وتعالى. يعني لو شلنا الالف بقي لله، لو شلنا اللام بقيت له، لو شلنا اللام الثانيه بقيت هو. لا اله الا هو الا هو.
Oh
ماله الكلام ده؟ ماله؟ خالف ايه من التوحيد؟ خالف ايه من الفقه؟ خالف ايه من الحياة؟ خالف ايه من الانسان؟ والتزمه بالكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. والتزمه بالكتاب والسنة وعمل السلف الصالح.
السلام عليكم ورحمة الله. خرجنا من قول الله بتاعت المفتي ورجعنا إلى حقيقة ما يحدث في مستشفى أسوان التعليمي. اسمحوا لي أرحب بضيوفي من أسوان، ضيوف الكرام على دماغي، الدكتور موسى علي أحمد استشاري وكبير جراحي مستشفى أسوان التعليمي. السلام عليكم دكتور موسى.
السلام.
والأستاذ مجدي إبراهيم أبو العون خبير محاسب بوزارة العدل. السلام عليكم أستاذ مجدي. أستاذ مجدي، يعني هبدأ مع حضرتك، المشكلة فين في مستشفى أسوان التعليمي؟ هل هي مشكلة في العقد المبرم بين وزارة الصحة ومؤسسة مجدي يعقوب؟ يعني عايزين نعرف معاك تصور عن المشكلة اللي متقدم بسبب بلاغ للنائب العام. طيب قبل ما اسمع مع حضرتك، معيش معانا مداخلة مهمة جدا. معانا المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية. السلام عليكم يا باشمهندس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك حضرتك.
عمال اجري وراك في كل حتة عشان تعمل معايا مداخلة وترضى عني.
الله يكرمك، الله يرضى عنك وتتشرف بالمداخلة.
ربنا يرضى عنك.
كان التليفون مشغول.
طيب بس مهندس بيقولوا انه في سمة محاولات لإثناء الإسلاميين عن الجمعة القادمة، هل الكلام ده وصل لفين عشان الجمهور يعرف والناس تعرف؟ يعني
هذه المحاولات بفضل الله قبلت بالرفض التام من جميع الفصائل التي دعت إلى الوقفة، وكلهم مصرين على أنهم يتمموها، وبالتالي اللي دعوا مع تقديرنا للأهداف النبيلة اللي أبداها اللي دعوا لإلغاء الوقفة، لكن هم لا يقدرون في المقابل ان هناك فريق يحتكر الكلام باسم الشعب، يتعدى على التعديلات الدستوريه التي وضعت خريطه الطريق كيف يوضع الدستور، وبداوا لنا الدستور اولا، وبعد شويه عشان نوع من التخفيف قالوا لا المبادئ الحاكمه للدستور، ودي باختصار ان يحط اهم جزء من الدستور عن طريق هيئه تاسيسيه معينه غير مرتكبه وبلا استفتاء من الشعب.
نعم.
يحط فيه بقى مدنية الدولة، يحط فيه الحرية المطلقة، يحط اللي هو عايز يحطه، لأن ما حدش هيراجعه، واحنا بنقول التعديلات الدستورية عن الطريق محدد للدستور الذي نأمل أن يضع الشريعة الإسلامية في مكانها الصحيح. ولذا احنا قلنا ومنتهى الوضوح، احنا مسمين الجمعة جمعة الهوية، لأن الانتخابات أولا تساوي بإذن الله تبارك وتعالى.
هل في توافق يا باشمهندس عبد المنعم بين القوى السياسيه الاسلاميه والقوى الاخرى لنزول الميدان يوم الجمعه، ولا حضرتك لسه في خلاف او شد او جذب؟
لا، في الواقع ان البعض كذا حضرتك كان بيقول طب بلاش تنزلوا لغايه ما هم يمشوا، البعض بدا يقول طيب غيروا الشعارات، دي برضه رفضت تماما، ان احنا عايزين احنا عاطي اجزاء مشتركه، البعض قال ما نتكلمش غير في القضايا المتفق عليها بين اللي نازلين وبين اللي موجودين دلوقتي في التحرير، اللي هي قضايا اهالي الشهداء وتعويضات الشهداء ومحاسبه الفاسدين، قلنا لهم ماشي احنا القضايا دي هنحطها ونبرزها تماما، ان دي قضايا كل اللي موجودين في التحرير هينادوا بيها، لكن لازم نبرز اننا الانتخابات اولا، لان دي اللي يؤمل معها ان احنا نحط الشريعه ان شاء الله في مكانها الطبيعي لما الشعب يختار اللي عايزين الشريعه.
هل في تخوفات؟ هل في تخوفات من نزول الميدان؟ لان بعض الشائعات بتجيلي في التليفون ان في ناس معينه عماله تحفز اللي موجودين في التحرير على ان التيارات الاسلاميه جايه تطهر منكم، جايه تعمل معاكم، شائعات بتثار في الميدان، وبعض الشباب بيقول لي نبه عليها. هل في ضمانات او شيء اتقال من القوى الاسلاميه بهذا الصدد؟
في الواقع كان البعض قال هذا التعبير، والجميع استدركوا عليه، واللي قالوا نفسه استدركوا، قال يعني كل التصريحات طالعه في اتجاه سلمي حتى مع المخالفين للتوجه الاسلامي، الناس اللي توسطوا بقى في ده قلنا لهم احنا هنتكلم في ايه؟ نتكلم ازاي ان احنا نضمن كل اللي موجود في التحرير يقول رايه دون ان يتعرض للاخر. ربما لسه كنت في مداخله مع بعض القنوات العامه، قلت لهم يا اخوانا انا الواقف جنبي لو بلغ لدرجه انه بيقول كده خط لازق الى الشريعه، هقول له يا عم اتقي الله وخلاص اسيبه في حاله، هو عبر عن رايه، واحنا عايزين بس ننزل نقول للناس ان مش المجموعه اللي قالوا الدستور اولا، ولا المجموعه اللي بينادوا بمدنيه الدوله بمفهومها العلماني ولا المجموعة اللي بيقولوا الحرية، مش هم دول الشعب المصري، مش المجموعة اللي عايزين يعينوا وزراء حسب مزاجهم. احنا عايزين هم موجودين، حاسبهم موجودين، وهم بطبيعة الحال هيسيبونا موجودين، كل واحد يقول اللي عايز يقوله، لكن يبان في الاخر الوزن النسبي بين هذا وبين ذاك. في ترتيبات كتير، وعلى فكرة مش كل اللي واقفين في الميدان بيقول الدستور اولا، الناس اكتشفت انها واقفة مغرر بيها، يعني 90% من الميدان النهارده يقول لك انا كل اللي انا عايزه تطهير النظام الاداري والامني وحقوق الشهداء، لو انت هتقولوا بيها ومع الشريعه كمان ده عايز يعني عين المراد، واحنا هنقف معاكم. يعني 90% من الموجودين في الميدان دلوقتي بيقولوا لما انتوا تيجوا يوم الجمعه انا هنقف في صفكم.
طيب هل في اي اضافه عايز تقولها؟
وقفوا على ما هم عليه، هم حرين، احنا مش هنجي جنبهم بل هنحميهم ونلتزم بحمايتهم.
في اي اضافه ثانيه عايز تقولها يا باشمهندس؟
لا جماعة اسف ان انا يعني خدت من وقت ضيوفك
اطلاقا،
بس كان مهم قوي.
طيب احنا عندنا بكره يا باشمهندس اليوم بالليل مفتوح في مصر الجديده للاستعداد لمليونيه الجمعه، ينفع تجينا ولا تبيعنا؟
لا لا تحت امركم.
طيب هنكلم حضرتك ان شاء الله وننسق معاك. شكرا جزيلا المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية. انا بعتذر لحضراتكم جدا.
لا لا لا.
هنرجع لسؤالنا لحضرتك استاذ مجدي. هل العقد المبرم بين وزارة الصحة ومؤسسة مجدي يعقوب في اسوان في مستشفى اسوان التعليمي في اي مخالفات؟
هو يعني بنحس المبدا في حاجة اسمها يعني مبدا الافصاح عن المعلومات والشفافية. هذه المسألة يعني اذا ما بصينا في موضوع العقد نجد ان لا يوجد اي وسيلة للرقابة او متابعة، ولم يتم نشر اي معلومات. العقد باختصار شديد تم اجراءه من الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه مع مؤسسه يعقوب مجدي يعقوب. هذا العقد قدمت فيه الحكومه ممثله في وزاره الصحه، قدمت فيه
العقد معانا على الشاشه ده. نعم
ايوه موجود مع حضرتك. قدمت فيه حصه عينيه. هذه الحصه عباره عن 28% من مبنى مستشفى التعليمي باسوان.
نعم.
المستشفى الوحيد العام.
جميل.
بمدينه اسوان ومركز اسوان. قدمت فيه 90% من مساحة الأرض الخلاء الأرض الفضاء الموجودة في حرم المستشفى.
أيوة.
والمخصصة للتوسعات المستقبلية.
أيوة.
وقدمت فيه تجهيزات قدرت ب 25 مليون جنيه. قدمت فيه الجزء الأهم في المستشفى المطور تطويرا حديثا لمؤسسة مجدي يعقوب.
نعم.
قدمت لمؤسسة مجدي يعقوب ليه؟ عشان ثلاث حاجات باختصار شديد.
أيوة.
أولا العقد تم في سنة 2009 ومدته 30 سنة.
قيمته قد ايه بقى؟
لا هو مش قيمته، قيمته لانه ما زال المشروع يعني على حسب الانشاء.
نعم نعم.
المهم ان هو مفترض ان مجدي يعقوب ومؤسسه مجدي يعقوب تقدم ثلاث خدمات. الخدمات دي هتعملها نمره واحد.
أيوة.
اجراء حد ادنى 600 عمليه 50% منهم لاطفال مصريين.
جميل. دون ادي اول حاجه.
نعم. الحاجه الثانيه انه يتم تدريب كوادر من حديثي التخرج.
كويس.
عشان عندنا قادة يعني زي الأستاذ مجدي يعقوب وغيره كثير
من الأطباء الأكثر.
الحاجة الثالثة إجراء أبحاث في مجال جراحة القلب.
كويس.
الثلاث حاجات دول
إيه اللي حصل منهم وإيه اللي ما حصلش منهم بقى؟
لا توجد أي وسيلة. إحنا عدت علينا سنة قوائم الانتظار قوائم شديدة جدا، والكلام ده نشر في الصحافة إنه يمكن حوالي أكثر من 125% انتظار. الناس بتقدم هذه الحالة الحرجة بتنتظر مدة طويلة جدا.
هل في شروط معينة بيقبلوا بيها العمليات دي أو كده؟
المشكله اللي هنا قلت لك عليها باختصار شديد عدم الافصاح. لا يوجد اي شيء. كل اللي بيحصل حضرتك تقدم ورقك ولا خلاص احنا هناخد بياناتك، لو سمحت لا تجيش تسال ولا هتاخد اي معلومه، احنا لما نعوزك هنتصل بيك. هو ده اللي بيحصل.
ده زي نظام زمان يعني.
ده للاسف الشديد يعني حاجه يعني غريبه جدا انه لا في ما حتى هتخش على النت ما فيش تحاول تتعامل معهم عن طريق الانترنت.
طب مين بيحاسب الناس دي يا استاذ مجدي؟
لا توجد اي محاسبه ولا توجد في العقد آلية للمحاسبة.
الجهة الرقابية الخاصة على تنفيذ هذه البنود من حيث عدد العمليات، من حيث تخريج كوادر، من حيث إجراء أبحاث، مين اللي يعني مين اللي بيبص يقول العقد ده في ثلاث بنود مهمين بالنسبة لنا، إيه اللي تنفذ منها، إيه اللي ما تنفذ، نكلم مين؟ لما نحب نخاطب حد من الشعب بتاع المستشفى دي والإدارة، نخاطب مين؟
القانون بيقول باختصار شديد العقد شريعة المتعاقدين.
نعم.
وهذه شركة.
نعم.
يبقى إذا إيه؟ المدير يدير والشريك يراقب. المفترض حضرتك الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه تقوم بالمراقبه الطبيه وتشوف هل هذه الشروط الطبيه هل تم فعلا اعاده علاج وكم عدد المعالجين من الاطفال، هل تم فعلا التدريب لحديث التخرج، هل تم اجراء ابحاث، وهذه الابحاث هل التزم فيها بالاخلاقيات المفترضة عالميا، دول ثلاث حاجات تتحقق بيهم. المفترض ان في رقابة يعني إدارية ومالية، هذه لأن مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب هي تابعة لوزارة التضامن.
هل مجدي يعقوب يعني متواجد في المؤسسة دي بصفة دايمة ولا يعني؟
لا صفة مؤقتة، دايما بيجي
لإجراء عمليات. أما بيجي هنا بيقعد
وليس مطلوبا أن يتواجد إلا في الوقت المهم. لكن بيتكلم الإشراف
الإداري. لا هو نفسه علاقته إيه يعني؟ مين بيتكلم معاه إن المستشفى ما بتقومش بالدور المطلوب، ما بتنفذش العقود؟ يعني ده عقد المفروض بين مؤسسة وبين وزارة الصحة.
التعاقد مع بين مؤسسة وبين وزارة الصحة. وليس التعاقد مع الدكتور مجدي يعقوب.
هو البلاغ، البلاغ بتاع اللي مقدم للنائب العام
ضد المؤسسة،
ضد المؤسسة،
ضد المؤسسة.
يعني الدكتور مجدي يعقوب ملوش دخل بالقصة دي خالص.
لا هو أحد أعضاء هذه المؤسسة وكادر فيها، لكن حضرتك لما تيجي تشتكي جهة بتشتكي الجهة الاعتبارية. يعني لو حبيت أشتكي قناة الناس أشتكي قناة الناس، مش هشتكي أحد العاملين
فيها. أشتكيني أنا
وبرضه مدير قناة الناس.
طيب هرجع للدكتور موسى. الحقيقة عايز أتوقف عند المشاكل الطبية. يعني حضرتك كلمتني في مسألة انه صمامات من الخنزير بتتحط في قلوب الاطفال اللي هم بيخشوا يتعالجوا. يعني طبعا انا الناحية الشرعية ما انا الشاطر في حتة ان الدكتور يوسف القرضاوي سمعت والله اعلم بيجيز ان احنا نستخدم صمامات الخنزير. هل ده رأي عام للفقهاء هنا؟ هل مجمع البحوث الاسلامية قد كده؟ هل بلاش لجنة الافتاء لان طلعت الدنيا سلطة فيها زي ما علمنا مش شوية، فخلينا في مجمع البحوث اللي هو كان الدكتور علي جمعة بيقولك عمال يفعص في الفتوى ده. فنقل اعضاء الخنزير يعني هل الكلام ده مثبت موجود حضرتك ولا بيتم بصورة في الخفاء؟
نعم، مبدئيا عايز اعمل تقدمة كده سريعة. محافظة اسوان اطول محافظة طولية في جمهورية مصر العربية.
جميل.
الحدود الادارية تمتد حوالي 420 كيلو متر من الشراونة شمالا حتى حدود شمال السودان. المحافظة الطولية دي تبدأ الأماكن السياحية فيها من الشمال إلى أقصى الجنوب، يعني فيه طرق هتبقى موجودة وعندنا ثلاث طرق سريعة.
نعم.
الأطوال بتاع هذه المسافات الطويلة ممكن تلاقي الطرق الطول بتاعها ممكن تبقى مستقيمة على مسافة 15 و20 كيلومتر مما يغري السائقين بالسرعة.
نعم.
السياح كتير. في عامل تاني عندنا على الطريق بتاع جنوب أسوان
في بيوت
لا ده في مشروع توشكا المشروع العملاق.
نعم.
بيطلع متعامد على الطريق.
أي.
وهنا تحدث الحوادث.
نعم.
بين سيارات السياح وإن شاء الله ربنا ينعم علينا وترجع السياحة ويرجع الأمان إن شاء الله لمصر. أمين. تاني. فإحنا مرشحين إن لما ترجع بقى السياحة والطرق السريعة دي في تمهيد برضو في نسبة تمهيد كويسة في الطرق، ده بيؤدي إلى إن إحنا معرضين إلى إن في كمية من الحوادث بتحدث زي ما كان بيحدث من قبل.
نعم.
إيه المشكلة اللي حدثت مع قصة الدكتور مجدي يعقوب في عجالة؟ المستشفى جه حصل عقد المشاركة ما بين وزارة الصحة وبعد كده أناب الدكتور حاتم الجبلي الدكتور مرتجى نجم الدين اللي هو أمين عام هيئة المستشفيات التعليمية اللي احنا نتبع لها في انه هو التوقيع على هذا العقد اللي مع حضرتك. العقد اللي هو فيه عمودين، عمود بالعربية وعمود بالإنجليزية، اللي هو عقد مشاركة في مشروع ذو منفعة عامة.
جميل.
المشروع دوت مشاركة ما بين وزارة الصحة وبين هيئة أو مؤسسة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
كويس.
خدت ايه من شاركة ايه الهيئة مع الدكتور مجدي يعقوب علشان خاطر تعمل المشروع بتاعهم ده؟ شاركت احنا عندنا المستشفى مساحة المباني فيه بارتفاع 4 أدوار مساحتها 2565 متر مربع.
جميل.
بارتفاع 4 أدوار وارض خلاء
هي قلب فقط؟
نعم
هي بتعمل قلب.
لا فقط. المستشفى دي كانت مستشفى مستشفى تعليم كان. نعم. اصلا مستشفى العام وتحواتها تعليم.
نعم.
بتواجه جميع التخصصات
يعني قصدي في في كل التخصصات موجوده
ومن ضمنها. نعم. اوض عنايه مركزه زي ما اقول لحضرتك في عجاله.
نعم.
المساحه بتاعه المستشفى المبنيه بارتفاع 4 أدوار 2565 متر مربع.
نعم.
وارض خلاء 4600 متر مربع. شوف الهيئه شاركت بماذا؟ شاركت المبنى اللي مساحته 2565 شاركت ب 720 متر مربع علشان ينشأ عليها مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب. طيب هنقول برضو نسبة يعني 28% تقريبا.
كويس.
قد يقول قائل ان ال 28% دي نسبة مش كتيرة عشان يتعمل عليها الصرح الجميل، بغض النظر ان دي حاجة تبع التضامن الاجتماعي واذا كان عمل خيري او عمل غير خيري.
جميل.
ما علينا.
جميل.
ادت له ال 28% دي ليها مميزات اخرى، ليها مميزات خطيرة. نخش على المميزة المالية اللي هي مش شديدة قوي، ان المبنى اللي ادته الهيئة للدكتور مجدي يعقوب متكلف 25 مليون جنيه مصري، لانه احدث مبنى مطور في المستشفى كلها.
25 مليون جنيه.
ودي نزلت بعد ما كانت متكلفة 33 مليون جنيه، وحدث اختلافات مع الشركة المنفذة.
كويس.
وبعد كده ان شاء الله يعني ايه نرست انها من 33 مليون الى 25 مليون.
جميل.
طب هتقولي طب ما 25 دي بالاجهزه.
اي
طب ما حضرتك في بنود العقد ان تعتبر حضرتك لما تصفح بنود العقد كده.
نعم. نعم.
تعتبر الاجهزه، شوف حضرتك اللعب بالعقول، تعتبر الاجهزه والالات الموجوده في الجزء المتبرع به او المساهم به تعتبر جزءا لا يتجزأ من المبنى.
طبعا الكلام ده كان كله في عهد النظام السابق.
كله في عهد النظام السابق. فخد المبنى، هنقول كده طب ما خد ب 25 مليون جنيه، طب ما كانت البلد بتاعتهم بيدفعوا. شوف الخطوره بقى بالنسبه لنا كاطباء وكشعب في اسوان.
نعم.
الجزء اللي تخده هو خده كالتالي، اول ما بدا قال ده بس انا عايز غرفه عمليات الطوارئ سانشئ وحده قسطره. ودي اللي كان مشترك فيها بروتوكول للتعاون، ودي علامات استفهام كتيره قوي بين المفتي علي جمعه وبين الدكتور مجدي يعقوب.
ادي الليله السوداء. والله ما اعرف الكلام ده لحسن حد يفتكر انه جايبهم في وقت الحلقه بتاعت علي جمعه.
دي بالمصادفه.
دي بالمصادفه.
ودفع له كتير من بروتوكول للتعاون. فالدكتور علي جمعه ما بيفهمش في جراحه القلب.
ايوه.
والدكتور مجدي
ده دايما بيقول بطن في كل حاجه.
والدكتور مجدي وملوش دعوه بالفقه المقارن وكده يعني.
نعم.
ما علينا.
طب هل العلاقه يمكن خاصه بمؤسسه مصر الخير للمفتي على راسها؟
ايوه، هي كان بيجيب له تبرعات. فهل يعني اداله فتوى بتحليل؟ ما علينا، ما مش هنخوض في هذه.
لا لا، اداله فتوى بايه بس؟
اداله فتوى باباحه هذا مثلا. يعني احنا الناس اللي هي موجوده عندنا، هل اباحه ان يتحط صمامات
خنزير؟
اه.
طب انا حدود علمي في التقرير اللي معاني صمامات الخنزير بتحتاج كل فتره يحصل فيها حاجه.
هي القصه كلها الابحاث اللي بتجريت اللي هي حته زينوجرافت. زينوجرافت ديت باخد من 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 انسان، من مخلوق لمخلوق.
ايوه.
الكلام دوت
ده كان في العقد.
ايوه. لا ده مكتوب هنا انه يعمل ابحاث.
يعمل ابحاث من انسان لانسان.
هو يعمل ابحاث في حاله القيام بابحاث يلتزم المؤسسه بايه؟ بالمعايير الاخلاقيه لاجراء الابحاث اللي هي كان بيتكلم فيها الاستاذ مجدي ابو العيون، معايير اخلاقيه للابحاث. هل في حد بيراقب؟ ما علينا، عشان ما اطولش على حضرتك، الجزء اللي اتاخد مش حكايه ال 25 ولا حكايه المساحه. حضرتك قلنا كمان المساحه الخلاء 4600 متر، ادوله منها 3730
90%.
وخلوا لنا احنا اللي هي نسبه 90% زي ما قال الاستاذ مجدي
للبنى الخاص بيه، هو
يبني بقى يكمل الصرح
بتاع مركز الابحاث.
بتاع مركز الابحاث بتاعته
بقى. انا بسال سؤال، هو بيعود على مصر بايه بقى؟ يعني انا هيبني مركز الابحاث ان شاء الله على مساحه مصر كلها، في فايده للمصريين وللاطفال وللي بيتعالجوا، ولا نعمل ابحاث وبره هم اللي يستفيد؟ يعني ايه الاستفاده يعني؟
هي المشكله بتاعتنا الكلمه اللي حضرتك بتقولها دي، المبنى اللي خده ال 720 متر ديت عباره عن ايه؟ اي مستشفى لما نيجي ننشئه في اقسام ليها اهميه.
نعم.
في اولويات. اهم اقسام المستشفيات قسم الطوارئ وقسم عمليات الطوارئ وقسم الداخلي بتاع الطوارئ، قسم العنايه المركزه للقلب. انت لو اكتفيت بمستشفى بتنشا ما عنديش امكانيات غير ان انا انشئ الاقسام دي.
جميل.
خلاص. جميل.
طب ايه دول؟ ايه الاهتمام في المستشفى بيهم عامل ازاي بقى؟
اللي حصل ان هو اول ما استولى الدكتور مجدي يعقوب استولى على غرفه عمليات الطوارئ، جينا نتكلم قالوا ان هو هيتصل، وانت يمكن حضرتك لو تابعت لقائه مع لميس الحديدي بيقول لها ايه؟ بيقول لها ان السيدة سوزان مبارك رئيسة اصدقاء مؤسسة مجدي يعقوب.
يعني لموا نفسكم.
فكان اي حد فينا بيعترض يقول لك اوعى تفتح بقك هيتصل
بسوزان.
بسوزان. واللي زي حالاتنا
خلينا عارفين نعرف نتنفس بحاجة. تكلم واحد يقول لك انا تابع جمال. تكلم واحد يقول لك انا تابع علاء.
ايوه. فخد عمليات الطوارئ بالتحديد كده. بعدها خد قسم الطوارئ الداخلي. بعدها قالوا دكتور مجدي عجبوا العناية المركزة بتاعت القلب هياخدها.
جميل.
ونيجي نتكلم المهم عناية مركزة بتاعت القلب خد نصف قوة العمليات الكبرى بتاعت المستشفى.
جميل.
اللي بتنتج يعني 8 ترابيزات عمليات هو خد 4 وبقى لنا 4. يبقى خد طوارئ عناية مركزة عمليات.
أي.
في النهاية ساب لنا حطام عمليات. يعني ده 4 ترابيزات عمليات. 4 ترابيزات عمليات وضع يرثى له. ولو سمعني اللي هو الدكتور إبراهيم إسماعيل رئيس قسم التخدير ممكن يعمل مداخلة معانا ويقول فيها ما علينا. في النهاية الحوادث بقت تيجي بقى دلوقتي. حصل حوادث من الحوادث لأجانب ده قبل الثورة فرنسيين وأمريكان. المستشفى خلاص انهار ما بقاش عنده قدرة على مواجهة هذه الحوادث الجماعية ده قبل الثورة بقى منهم حتى قبل الثورة مباشرة 15 يوم يعني في آخر شهر 2010. فالمستشفى ما قدرش يواجه لأن الحادثة بتاعت الفرنسيين كانت 34 مصاب. فهيودوهم فين؟ المستشفى ما قدرش يواجه. ودوهم مستشفى العسكري اللي باسم الرئيس السابق.
جميل. طيب أرجع تاني للأستاذ مجدي من الناحية القانونية. هل المستشفى يعني أنا سامع أو مكتوب قدامي إن في حصل اجتماع مع الحاكم العسكري اجتماع تنسيقي يوم 3 مارس هل ده حصل فعلا؟
لا هذا الكلام احنا لم أكن حاضر هذا اللقاء.
نعم.
ولكن من بعض الناس فعلا اجتمعوا على أساس يحددوا يعني إيه موقف هذه المستشفى.
نعم.
ما الذي يدور بداخله؟
نعم.
المشكلة حضرتك الحقيقة حقيقية في جزئيتين أساسيتين. الجزئية اللي بيتكلم فيها الدكتور موسى وهي في غاية الأهمية ودي اللي احنا صراحة يعني بنهتم بيها أكثر.
نعم.
نمرة واحد ان انا عندي عجز في القدرة الطبية لمواجهة حالات الطوارئ وبناء عليه انا طلبي وطلب شعب أسوان خلاص الدكتور مجدي بيعمل صرح طبي ربنا يبارك لمصر هذا الصرح ان شاء الله سيكون لنا.
نعم.
ان شاء الله. اللي انا عايز اقوله ايه ما يجيش ده بقى زي يبقى قيمة مضافة. ما بتجيش على حساب الغلابة بتوع أسوان.
يعني هناك في أسوان المشكلة انه يعني الناحية الطبية في العلاج في مشقة على اهل أسوان في هذا المستشفى لعدم توافر الامكانيات او
في حالات الطوارئ في مشكله فعلا. لان المستشفى يعجز زي ما قال كده باختصار الدكتور موسى المستشفى يعجز عن مواجهه حالات الطوارئ.
طب انتوا تقدمتم ببلاغ للنائب العام على حدود علمي؟
مش احنا اللي تقدمنا فيه في اخرين من شباب الثوره تقدموا هذا البلاغ.
طب واحنا الاطباء برضو تقدمنا ببلاغ واليوم اللي هو جه فيه الحاكم العسكري التمريض كانوا اسبق مننا من احنا الاطباء.
نعم.
التمريض قاموا بمظاهرة رافعين لافتات
مكتوب عليها ايه بقى؟
اخرج يا يعقوب اترك المستشفى عايزينك تترك المستشفى لينا ترجع لنا لان كله خلاص انتهت القصة.
طيب هو هل المشكلة في الدكتور مجدي يعقوب دلوقتي حاليا يعني؟
احنا ما نقدرش نفصل بين الدكتور مجدي يعقوب والمؤسسة. وانا عايز اقول ان انا ماليش خصومه مع الدكتور مجدي.
لا ما انا ولا انا لي خصومه
الدكتور مجدي
يعني الراجل دكتور طبيب محترم انما انا بتكلم احنا هدفنا الشعب المصري والغلابه يعني احنا عاملين المستشفى عشان كده ده الهدف الاساسي.
هي دي المشكله
دي اللي احنا عايزين نقوله. يعني الدكتور مجدي قيمه طبيه.
نعم.
المؤسسه قيمه طبيه. المبنى ان شاء الله يكون اضافه طبيه لينا واحنا بنتمنى ان احنا تتوسع هذه السلاح العلاجيه في اسوان.
نعم.
لكن القصه ايه يعني لماذا لا يتم الافصاح لماذا يتم ذلك على حساب قسم الطوارئ في أسوان؟ خلاص أنا احنا مستعدين نتنازع عن هذا الكلام واعملوا لنا مستشفى للطوارئ.
هل ما فيش اي تحقيقات حصلت؟ طيب الكلام ده
تحقيق للاسف حفظ في النيابه ولم يتخذ فيه اي اجراء.
سبب حفظ ده قبل الثوره ولا بعد الثوره؟
ده بعد, بعد الثوره
كمان.
نعم.
يعني احنا قبل الثوره ان هو كان في اتصالات ما حدش يقدر يتكلم.
نعم.
ان بعد الثوره حفظ على اي اساس؟ طب هل الاطباء اللي موجودين في مستشفى ما قرروش مثلا زي بقيه الاطباء لما بيحصل حاجه يعتصموا؟ مش عايز اقول يضربوا عن العمل لان احنا
لا
طبعا
لا
صحه الناس
دي مهمه بالنسبه لنا.
لا ما اقصدش يعني مش بقول يضربوا
انما
هل ما اعتصموش وقت ما او خرجوا جزء اشتغل جزء اعتصم وحاولوا يوصلوا صوتهم بقوه للمجلس العسكري عشان يبقى فيه نوع من الإجراءات السريعة عشان نتوسع شوية في غرفة عمليات الطوارئ بسبب الأحداث الكثيرة اللي بتحصل لولادنا وشبابنا أو للسياح حتى عشان واجهتنا؟
نعم.
هو قصة ليست قصة الحاكم العسكري في رأيي، قصة الجهة الشريكة صاحبة هذا الكلام. الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية يجب عليها أن تنشئ وتجهز مكان في ذات المستشفى لاستقبال الطوارئ.
نعم.
في أماكن موجودة في المستشفى يمكن تجهيزها، والتفصيل يبقى موجود عند فيه مقترحات مكتوبة عند الدكتور موسى.
هل ما فيش حاجة طيب من أهل الخير؟ يعني عايز أقول إذا كنا هنعتمد على دايما النواحي الحكومية فدايما إيدهم عاملة كده لورا شوية، خلينا نتكلم بصراحة. أهل الخير نفسهم، مش بتكلم من أسوان بالتحديد، ما حصلش أي استثارة لمشاعر الناس الأغنياء المبسوطين ومنهم لعيبة الكورة مثلا اللي خدوا كتير جدا يعني أيام النظام السابق، إنه حتى يتعمل حملة بدل ما يعني كله متوجه لمستشفى السرطان ونروح نصور أبو تريكة واللعيبة هناك، ما حصلش مثلا محاولة من محافظ أسوان إن هو يستثمر اللعيبة دي في دعاية بحيث الناس تجمع فلوس ونقدر نوسع في غرفة عمليات الطوارئ عشان الناس؟ ولا هو الموضوع متعلق فقط على خطاب وان واي ناحية الحكومة يعني؟
لا هو يعني هو قصة باختصار شديد، يعني حتى هذا المستشفى لا يتبع مديرية الصحة بأسوان، المستشفى ده بيتبع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. نعم. ولا يتبع هذا المستشفى الحاكم العسكري.
طب انت قدمت الطلب ده للمفتش العام بأسوان يا دكتور مجدي؟
ايوه دي حضرتك عندنا ناس نشطاء، يعني مش الاطباء بس، يعني حكاية الحاكم العسكري ديت كان الاطباء والتمريض وكل الناس اللي في المستشفى، وجي الحاكم العسكري وقعد ادوني طلباتكم وهنعمل ونسوي وكأن شيئا لم يكن.
نعم.
طرقنا الابواب في فضيلة الاستاذ الدكتور نادي ابو عمر اللي هو حاليا كان ساعتها عميد كلية الدراسات الاسلامية باسوان، وده راجل ناشط اجتماعي في محافظة اسوان.
جميل.
حاليا هو رئيس بعثة الازهر في باكستان.
جميل.
الراجل ده طرقنا كل الابواب ومعانا المقترحات، منها المقترح اللي حضرتك شفته.
اي.
الى مفتش الداخلية، الى وكيل وزارة الصحة. الى
كان المحافظ بتاعك اسمه سمير حاجة، انا مش فاكر،
سمير يوسف
الاول.
والحالي يعني تعتبره رجل بكل دمه وشحمه ولحمه مع مجدي يعقوب ومع المال، لدرجة ان احنا مكونين حاجة في اسوان اسمها الائتلاف الاسلامي. والاطباء بتوع اسوان دول حاقدين على الدكتور مجدي يعقوب.
ليه ان شاء الله خير؟ مش مجدي يعقوب ده مصري ولا
لا ما يعني لا. القصه كلها
يعني حاقد على دكتور مصري بيشرفني كل الدنيا.
نعم.
بس احنا هدفنا اساسا الغلابه،
بس ما ينفعش ايوه ان انا اخد من اللي بتاع المواطن،
ما اخدش من بتوع الغلابه اعمل ابحاث عشان دايما شأني يكبر فيها يعني انا مش فاهم برضو ايه المنطق. تفضل.
هو لا يوجد تعارض بين الاثنين.
نعم.
احنا حضرتك مطلبنا مطلب عادل، حضرتك قلت فعلا مطلوب مساهمة اهل الخير، مطلوب مساهمة الجهات الحكومية. احنا بنسمع عن الوزير الجديد انه وزير يعني متميز، وان شاء الله احنا بنوصل له الرسالة.
نعم.
عايزين مستشفى للطوارئ.
نعم.
والامكانيات موجودة والافكار موجودة، وممكن الدكتور موسى في اي اتصال به يقدم هذه الافكار مكتوبة.
هل عندك اضافة تانية يا دكتور موسى؟
والله ان احنا عايز قرار جريء، نرفع صوتنا ونحسب الدكتور عمرو حلمي يعني
ده نزل لشباب الثوره يعني المفروض ان راجل معانا في
بصراحه
في الجيل
يعني
ده.
اول ما قالوا جاب الدكتور عمرو حلمي ده راجل استاذ فاضل كنا نعرفه. عرفنا ان السكه بدات تمشي في الاختيار الصحيح.
نعم.
الراجل دوت عايز قرار جريء يبحث القصه، مش عايزين اكتر من كده. وياخد قرار جريء، قرار جريء. احنا عندنا قدمنا مقترحات كتيره، عايزين كذا نعمله، بداوا كل اللي يعملوه المجموعه اللي هي موجوده ساعتها على في كراسي الحكم وفي الوزاره يسدوا، لا ما ينفعش المستشفى دوت، ما ينفعش المستشفى. احنا عايزين قرار ننقذ، لان ممكن تحصل كارثه، لان السياحه ممكن تشتغل بكره. والمقترحات اي
يعني بيصدعوا دماغنا يا اخي، يقعد يقول لك شغلوا السياحه واعلنوا عن السياحه. طب ده انتوا اول ناس بتجهضوا هذه السياحة بأفعالكم الغريبة دي،
وحتى
التقاعس والتباطؤ
حتى وحالات المواطنين المقيمين في أسوان لما بتحصل حادثة بيدخل ياخد علاج بسيط وياخد بعضه يسفروه على أسيوط. يسفروا على أسيوط كل هذه المسافة طبعا دي مشكلة يعني تحمل من المشاكل الطبية كثير.
يعني استفدنا ده واخد 27 فدان باعترافه.
نعم.
مع لميس الحديدي بيقول أنا خدت 27 فدان
اشتريناهم مبارك يعني.
اشتريناهم والحكومة ادتهم لنا بأجر رمزي.
طب نعم. ما عملتش صرحك ليه هناك؟
نعم. طب انا معايا الحقيقة خبرين عاجلين بسرعة. فصل المنسق العام لائتلاف ثورة مصر الحرة وطارق زيدان يلجأ للنائب العام. الخبر الثاني حزب نجيب ساويرس المصريين الاحرار يرفض المشاركة في المليونية القادمة بنقص. شكرا جزاكم الله خيرا يعني. طيب انا هل توافق على محاولات اثناء الاسلاميين عن مليونية الجمعة القادمة؟ 99% الاستفتاء بيقول لا، 6% بيقولوا نعم، 4% بيقولوا لا اهتم. مجد نور ليه بس يقلع عمة الازهر ويلبس قبعة ريتشارد قلب الاسد على صورة المفتي؟ طبعا لان هو ده اللبس تقريبا اللي بيلبسوه وهم اسماء علا مفتي جمهورية ديليفري كان عامل عيد ميلاده في اللايونز وكان جانب جايب سمير صبري لاحياء الحفل. برضو ده ما يخصنيش اول لان برضو مهم في شخصية دينية يعني ربنا. لا انا مش عايز طبعا في رسائل كتير لكن انا يا جماعة الراجل فقد كل شيء. مكسرات ام علي هل علي جمعة يخرج الغضب ام تخرج جمعة الغضب على علي جمعة؟ نعم اخي الحبيب عبد الحميد السلفي في مقترحات. طيب انا بسرعة طبعا بعض الناس واحد كتب لي ايها الاخوة في قناة الناس ايما كان الخلاف بين السلفيين والدكتور علي جمعة فلا يصح ان يكون انتقاد موضوع الحلقة. لا يصح معلش يعني انتم ما تجوش بقى على كل حد يعني دايما يا اخي في ناس والله العظيم تحرق دمك تسيب طرف يشتمك ويبهدلك ويمسح بكرامتك الارض ويدعي عليك كذب وزور واول ما تيجي ترد عليه يقولك ده صح برضو. ما ينفعش كده ما ينفعش تضعوه على الهوا ده فضحنا بكل حي يعني. لما اروح للواشنطن بوست كان عاجب حضرتك؟ لما يحفز الامريكان على السلفيين في مصر كان عاجب حضرتك؟ يعني عايزين بالظبط انا مش فاهم الناس دي عايزه ايه. بلاش تعصب يا جماعه بلاش تعصب. احنا بنرد على واحد اساء لكل مسلم. الدكتور علي جمعه فاكر نفسه جاي مفتي للصوفيه والاشاعره قال لك الصحابه كانوا اشاعره والنبي كان اشعري. ده ينفع؟ ده ينفع؟ الازهر خلاص باظ يعني مفيش رجاله في الازهر مفيش ناس الازهر علماء اعلم منه الف مره في الازهر من هم لسه في ابتدائي. اشمعنى علي جمعه بالتحديد يعني؟ ومحزوق قوي الاخ اللي بعت الرساله يقول لك ما ينفعش تنتقده وهو لما ينتقد لما يشتم عالم جليل زي ابن تيميه ما يجيش حتى لمؤاخذه يعني في نعله شيء في العلم. لما يقعد ينتقد ويقول لك ده رد سجون ولفوه على الحمار ويتريق عليه وقول الله هو الكلام ده بيعجبكم؟ لما يقول لك الوالي بيزني ويحشش ده ينفع الكلام ده؟ ما كل انا مش عارف كنتش عايز اعرض بلاوي متلتله قالها يعني. انما مش نيجي بقى كل ما نيجي نرد على واحد ننقده علميا ونبين منهجه للناس ما ينفعش الخلاف وما ينفعش يتقال. لا اوافق على اثناء المسلمين عن الجمعه مؤيمن لا اوافق وكلنا نشارك امور سعيد ما لا يقل عن 10 اتوبيسات واحنا معاكم ان شاء الله. ده انا بتكلم عن نفسي يعني. شيخ خالد بارك الله فيكم سيد حساني جزاك الله خيرا. لا اوافق وعز الله الاسلام بكم. محي الدين هيا لمليونية الجمعه لبدايه قيام دوله محترمه لما كان فيها للهمج. حبيبه هارون لا اوافق على التحرير وعلى التحرير الرحيم بالملايين. عبد الله امام جمعه الاسلاميين هي جمعه المسانده والدعم لتاييد المجلس العسكري كل مصري غيور ضد المأجورين والافقين. ام محمد ابو محمد محمد هود هاجر ولادهم طبعا لا لاثناء الاسلاميين عمليه الجمعه. عبد الواحد لا اوافق. ايمن عبد الواحد لا اوافق. كرم لا اوافق. علي رشدي لا اوافق. حمدي حسن نعم نعم للمليونيه. صالح الاسكندريه لا اوافق. لا اوافق على اثناء الاسلاميين ما قلش اسم يا ريت تكتبوا الاسامي يا جماعه. محمد فكري لا اوافق. خلف ابو زيد السوهاجي لا اوافق. السلام عليكم يا شيخ خالد احبك في الله انا جزائري. نشكر الاساتذه من المشرق الذين علمونا. طبعا ده تعليق جزاكم الله خيرا انتوا اخواننا في الجزائر وسوريا وتونس وكل حته عن الوزير الجزائري اللي قال ان المدرسين المصريين والسوريين لوثوا عقول ابنائنا بالدين. ابو باشا لا اوافق. ام سمر لا اوافق. عبد الفتاح لا اوافق. ام معتز لا اوافق. مجدي لا اوافق. حاضر يا حمدي والله حالا اهو. دكتوره خديجه امراز لا اوافق. سعد الدين محمد دكتور وائل صلاح لا اوافق. ام ياسمين ابراهيم منسي علي محمود كريم عبد الله امام محمد مرسي محمد الفوال. لو سمحت بلغ شيخ خالد اذا رايت اسماء محفوظ تتحدث اسم حركه 6 ابريل في قناه التحرير. طيب دي مهم جدا مهم جدا يعني. واحد بيقول لي ان اسماء محفوظ بتتحرك بتتحدث اسم حركه 6 ابريل معناها قالت لي على الهواء انها مش من 6 ابريل. لا اوافق. احمد عبد المنعم كفر الشيخ معانا بكره. حاضر حاضر والله معانا بكره يعني حاجات مهمه قوي عن اللي هيحصل يوم الجمعه ان شاء الله في حضور مجموعه من التيارات الاسلاميه وغير الاسلاميه عشان نحط ايدينا في ايدين بعض عشان مصر المستقره عشان نبني ونعرف نحاكم الفاسدين ونأكل الناس عيش ويجي علينا رمضان كريم نملى المساجد بالتراويح والدعاء والضجيج لله سبحانه وتعالى ان ينقلنا من هذه المرحله اللي فيها شويه فوضى للاستقرار في برلمان منتخب محترم لرئيس نتمنى ان يكون منتخب محترم ان شاء الله وترجع مصر تقف على حيلها تاني. انا بشكر باسمكم الدكتور موسى استشاري وكبير جراحي مستشفى اسوان التعليمي نورتنا دكتور موسى والاستاذ مجدي ابراهيم ابو العيون الخبير المحاسبي بوزاره العدل. اشوفكم بكره بإذن ربي سبحانه وتعالى. دمتم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الاكسرايزر جامد قوي
بضمان جي ام سي.